بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. شعار المسلمين في هذه الأيام كان التكبير والتهليل والحمد، ودي كلها كلمات قد تبدو بسيطة عند البعض، ولكن هي في ميزان القرآن والسنة يعني تعني الكثير. وإذا عشنا معاني هذه الكلام كلمات وطبقناها وحولناها من كلام إلى أفعال، إن شاء الله سننعم بالحياة السعيدة في الدنيا وننعم بالجنة في الآخرة. هذا الموضوع وغيره من الموضوعات هنشوفها مع ضيوفنا الكرام اليوم في ميزان القرآن والسنة. ضيوفنا اللي بيشرفونا في هذا اللقاء من اليمين فضيلة الشيخ أمير خضر، مرحبا بك. شيخ أمير خضر الداعية الإسلامي، مرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
شرفنا أيضا دكتور عبد الله بن عبد العزيز، مرحبا دكتور عبد الله، سعداء بيك. دكتور عبد الله الداعية الإسلامي المعروف، نرحب بحضرتك ومرحبا بيك. شرفنا أيضا دكتور عصام شبل، مرحبا دكتور عصام.
أهلا بك.
دكتور عصام شبل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وأكيد مرشح عن دائرة
السويس.
في السويس. ربنا يوفقك إن شاء الله.
يا رب.
هنبدأ الشيخ أمير، وإحنا في هذه الساعات الأخيرة من ساعات الأيام العيد وأيام الحج، وعشنا مع التلبية ومع التكبير ومع الشعار اللي كان بيرفعه المسلمون في هذه الأيام،
لبيك اللهم
لبيك اللهم لبيك في الأرض المقدسة. وإحنا هنا التكبير بالصيغة المتعارف عليها أو بالصيغ المتعارف عليها. هذه الشعارات يعني زي أي شعار في الدنيا، الإنسان بيرفع الشعار ليعبر عن فكره ومضمون حياته ومنهجه ووجدانه. الولاد بتوع الألتراس لما بيقول أهلي أهلي بيجري عشانها ألاف الكيلومترات، ويجري ورا وبيقعد يدفع فلوس، بيبذل شعار، وغيرها من الشعارات. ازاي يبقى ده هتافنا وندائنا، وبعد الايام ما تنتهي يعني دكانه كان مفتوح وقفل، ازاي بقى نعيش بهذه الكلمات بعد ايام التشريق وبعد ايام الحج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء وأهنئ إخواني المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وبمن حج بيت الله الحرام أسأل الله أن يتم له الحج على خير، وأن يعود لنا بكل خير إن شاء الله تبارك وتعالى، وألا يكون هناك قد نسوا الأمة من دعائهم، فنسأل الله أن يكون قد ذكرهم بالدعاء لهذه الأمة. الدكتور عاطف، العجيب أن الله تعالى ينزل في يوم عرفات على صعيد عرفات وينادي ملائكته وهو أعلم من هؤلاء وماذا أرادوا، فيرد سبحانه وتعالى أو يترد الملائكة وتقول هؤلاء عباد الله جاءوك شعثا غبرا يطلبون مغفرتك ويطلبون رحمتك. في رواية أن الله تعالى هو الذي يقول عبادي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يطلبون مغفرتي ورحمتي، ويوجه سبحانه وتعالى كلامه لمن على صعيد عرفات، لو أن ذنوبكم كعدد الرمل أو كعدد قطرات المطر في السماء أو كزبد البحر لغفرتها. وفي نهاية اليوم يقول الله سبحانه وتعالى لكل من على عرفات أفيضوا عبادي فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. يعني هنا يعني فيوضات من عند الرحمن تتنزل ليس فقط على عباد الله الذين وقفوا على عرفات، وإنما أيضا تنزلت ومن الله على غيرهم لو كانوا متذكرين لهم بأن يدعون لهم بالمغفرة والرحمة. في عيد الأضحى عيد التضحية، بنضحي والأضحية لها ثواب عظيم، وأما ذبحك الأضحية فلك بكل شعرة بكل قطرة نور يوم القيامة، وكل هذا يدل على أنه إن شاء الله تعالى المسلمين إن شاء الله قادمون أو دائما وأبدا يجددوا العهد مع الله في كل عام من التضحية والبذل والعطاء، مرتبطين بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن الأمة الوحيدة بعد سيدنا إبراهيم التي تتمسك بنسك سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا الرمز إن شاء الله يا دكتور مش هيكون هو زي ما أنت حابب تقول إنه خلاص عيد وانتهى، لا، إن شاء الله تكون بداية جديدة للأمة وعهد جديد لكل شباب الأمة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ أمير خضر. دكتور عبد الله، استمرارا لهذا الموضوع، يعني إحنا بنقول يعني الله أكبر، بنقولها في الصلوات وبنقولها في الأذان وبنقولها في التكبير في أيام العيد، وقد لا نطبقها، وقد يكون عندنا ما هو أكبر في واقع حياتنا، وقد يقول البعض لبيك في الحج إذا كان بيحج، وعندما يعود لا لسان حاله ولسان أعماله وأفعاله لا يعني يحقق هذه التلبية وهذا السمع وهذا الطاعة. عندنا أيضا الحمد والتوحيد وشهادة التوحيد، كل دي معاني طيبة بتقال باللسان، احنا عاوزينها تتحول لواقع ملموس، الواحد يرى الإنسان يتذكر ربنا عز وجل، الإنسان مننا في أعماله كلها مستحضر لا أكبر من الله عز وجل، نحمد الله بقلوبنا وأفعالنا وخطواتنا ووجداننا ومشاعرنا وهكذا، ويكون التوحيد توحيد خالص بلا شرك وبصدق لله عز وجل. إزاي نعيش هذا الفعل وهذا العمل؟
الله المستعان.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بادئ ذي بدء لابد أن نعلم أن أعيادنا تأتي بعد طاعات تتقدمها، فإذا نظرنا إلى التكبير سنجد أنه يأتي في عيد الفطر بعد طاعات كثيرة من صيام وقيام وقرآن واعتكاف وصدقة فطر، كذا التكبير في عيد الأضحى إنما يأتي في ختام العشر الأول من ذي الحجة، هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها وأقسم تبارك وتعالى بها وبيوم النحر الذي هو خاتمتها وواسطة عقدها ودرة خاتمتها. من هنا يأتي أول ملمح في التكبير، أول ملمح في التكبير هو أن التكبير فيه إشارة إلى انتصار الخير على الشر وانتصار نوازع الشر نوازع الخير على نوازع الشر، فيه انتصار للنفس الأمارة بالخير، للنفس المؤمنة المطمئنة على النفس الأمارة بالسوء. إذن يتبين لنا ويتعين علينا أن ندرك جيدا أن هذا التكبير إنما هو نتاج عودة الإنسان إلى الطاعة وتعوده على الطاعة. من هنا صار العيد ليس مجرد رمز وليس مجرد إشارة، إنما تدرب الإنسان في حاجة اسمها الضربة، هذه الضربة التي عاشها الإنسان في العشر الأول من ذي الحجة في شهر الصيام أنتجت هذا التكبير. ثم في العيد إشارة جميلة إلى أننا نقوم بتعويد الأمة الإسلامية على ملامحها وعلى هويتها. فمثلا من ذلك يقول الإمام الدهلوي رحمه الله تبارك وتعالى إن لكل أمة أو إن كل أمة لابد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها، لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق حتى يظهر شوكة المسلمين وتعلم كثرة المسلمين. إذن العيد بالتكبير وانتشاره بين الطرقات ذهابا وإيابا واجتماع المسلمين في خلاء يجتمع فيه أكبر عدد ممكن من المسلمين، كل هذه إشارات لتعتاد الأمة على الاتحاد وعلى الاجتماع وعلى تكبير الله عز وجل وعلى التدريب العملي على الانتصار على النفس البشرية وعلى تعظيم الأوامر الإلهية. فلا يمكن أن يتصور أن هذه الوصايا الربانية والفرائض الإلهية مثلا خيالية، إنما الإشكال في من يطبق هذا الدين. صدق عمر عندما قال: ما أعظم هذا الدين لو أن له رجال، لو أن له رجال. إذن بتجريدنا للنظر إلى أحكام التشريع الإسلامي سنجد أنه يفرز لنا أمة مسلمة وأمة عاملة وأمة متبعة وأمة قوية وأمة منتصرة، أمة قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس. إنما الإشكال يبقى في أنه هذا الدين وهذا التشريع يحتاج إلى من يطبقه تطبيقا عمليا. نسأل الله أن نكون بأعيادنا وأن نكون بهذه الأنساك الذي نتقرب بها إلى ربنا قد ترجمنا وحولنا النظريات إلى عمليات. فما العيد إلا أن نعود لديننا، فما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، وما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنامل لواءه معقود.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نختم مع الدكتور عصام شبل ويشوف هينصحنا بإيه في نفس الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمة الإسلامية بالخير والبركة وأن يعم مصر وأهلها بالأمن والبركة والأمان. ولا ننسى في هذه التهنئة المصابين والشهداء ومن وكل من شارك بالعطاء في هذا البلد الكريم. بادئ ذي بدء أتناول يعني ملمح صغير استحضرته وهي خاطرة في موضوع العيد وهو رمز الفداء، عيد الأضحى. وهنا أتذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى ما سن شريعة أو فريضة أو نسكا إلا وكان له مردود على البشرية، بل على الأمة، بل على الفرد نفسه. حتى في الكفارات كان المقصد منها أن تعود بالخير والفضل لا على الشخص نفسه ككفارة، ولكن على باقي عموم المجتمع، سواء كان فقيرا أو كان ضعيفا أو كانت امرأة أو كان. ولذلك إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكينة ورحم المصاب. والكفارات في إطعام المساكين وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أو كسوتهم، كل ما فعله أو فرضه الإسلام كان لأن ينهض المجتمع وألا يكون فيه معوزا أو فقيرا أو محتاجا. هنا أتذكر هذا الملمح، ملمح الفداء والعطاء في الأضحية وفي عيد الأضحى بالذات. أتذكر وأذكر نفسي والسادة المشاهدين بأن هذا الملمح وهذه الخطرة توصي الأمة وتوصي كل من يتصدر للعمل أو الدعوة أو السياسة أيضا أن يرحم أهل هذه الأمة، ضعفاءها، مساكينها، فقراؤها، جائعوها. ولذلك التمس هذا الحديث الذي قد قرأته وهو حديث قدسي، والسادة العلماء الأفاضل معي يصححون هذا. يأتي الفقير الذي كان تعيسا يوما ما في الدنيا يؤتى به يوم القيامة. وهنا يقول الحديث: يعتذر الله عز وجل إلى الرجل من أهل الدنيا كما يعتذر الرجل إلى الرجل من أهل الدنيا. يقول: عبدي، ما أفقرتك لقلة عندي، ولكن أفقرتك ليطعمك فلان في. ويكسوك فلان فيه ويسقيك فلان فيه، فانظر إلى من أطعمك فيه وكساك فيه وسقاك فيه فخذ بيده فهو لك، أي جزاؤه الجنة والمغفرة بإذن الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعم الأمة بالخير والفضل والبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
جزاكم الله خيرا، شكرا دكتور عصام. إذن إخواننا المشاهدين، وإحنا يعني في الساعات الأخيرة من هذه الأيام المباركة عاوزين نعيش هذه المعاني ونطبقها في حياتنا، فعندما يكون هناك موضوع بيعن لينا وهناك قول للإسلام، فيه قول لله عز وجل، قول للرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك قول لعقول البشر، يجب أن احنا نقول الله أكبر. عندما يغزلنا الشيطان لنرتكب المعاصي يجب أن نقول الله أكبر. عندما تأخذنا الأطماع لنأخذ ما لا نستحق يجب أن نقول الله أكبر، وهكذا. أيضا عاوزين نقول الحمد لله، أو نقول ولله الحمد مقابل كل نعمة، وإحنا النعم يعني غرقانين في النعم إذا شعرنا بهذا الأمر، وإذا ما كناش بنشعر فالمصيبة يعني أعظم وأكبر. إذا ما كانش الواحد يشعر بقد إيه ربنا بيديله نعم يبقى مصيبة. صحيح طبعا إذا ما شكرش النعم مصيبة أخرى، فندعو الله عز وجل أن يعني نعفى من هذه المصيبة ومن تلك. أيضا عاوزين التلبية تبقى تلبية عمل، إحنا خلاص أوقات التلبية انتهت، تبقى بقى أوقات التلبية بالعمل. يعني لبيك اللهم لبيك ده أذان روح أصلي، معاد الزكاة أزكي، وقت العمل لبيك اللهم لبيك هعمل بإخلاص وصدق عشان ده جزء من ديني وإسلامي. في الانتخابات لبيك اللهم لبيك هكون إيجابي مش هكسل، لبيك اللهم لبيك هختار الأفضل مش هختار اللي بهوايا ومش هختار اللي بحبه، هختار اللي مفروض أختاره، مش هختار قريبي لأن هختار الأفضل، إذا طلع هو قريبي يبقى خير وبركة، ما كانش يبقى أنا هختار. هي دي التلبية وهو ده التكبير وهو ده الحمد. شيخ أمير، احنا عاوزين نقف عند موضوع في البداية. شفنا في الأيام اللي فاتت قضية عصام بتاع ترى، وقبلها 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 موضوع السجون، بيقال ان السجون مليئة بالتعذيب، واحنا سمعنا من آلاف مؤلفة من الإسلاميين اللي سجنوا ويعني عانوا من المعاملة السيئة.
نعم.
يعني
هذه العقائد
ما تشيبه له الولدان. نعم. زي ما بيقولوا. نعم. لكن في ميزان القرآن والسنة المسجون له حقوق.
نعم.
ويجب أن يعامل بطريقة معينة عشان الناس تبقى عارفة. احنا لما بنقول إسلامية إسلامية أو هنطبق الشرع ده، احنا تعالوا مع بعض مع ضيوفنا نشوف شكل السجون في الإسلام هتبقى شكلها ايه. لو 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 الناس تفهم كده كان كل المسجونين لو هيصوتوا هيدوا أصواتهم للإسلاميين، وكل اللي محتمل ان هم يتسجنوا. أيوة. ربنا يعافينا وإياكم.
يقول لك نسجن في الدولة الإسلامية نسجنش في دولة ثانية،
وكل المساجين اللي في الدولة الثانية هيعملوا انتدابيب عندنا.
نعم.
إزاي يعامل السجين في ميزان القرآن والسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الآية الثامنة في سورة الإنسان اللي هي مسمى سورة الدهر، يقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير، أنا يعني بذكر مثل الأسير لأنه أصعب وأشد عداوة من السجين اللي هو في بلدي. يعني السجين اللي في بلدي في مصر ربما يعني احتاج فسرق فكتب عليه السجن، وربما سجن ظلما وزورا. والسجين عامة يقع تحت أحكام تطهره مما فعل من ذنوب ومعاصي. يعني عايز الناس تفهم ان كلمة مسجون مش معناها ان هو خلاص، يعني لا، عايزين نفهم ان السجن هو تهذيب واصلاح. والحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن المعركة سجنهم سجنا بلا جدران، كان اصعب سجن في الحياة كلها ان الثلاثة لا يكلمهم احد وتأتي الأوامر من الله تعالى أنه حتى الزوجات ما يكلمهمش، حتى الجيران، حتى الأقارب إلى آخره، وكانوا مسجونين في هذه الدنيا الواسعة الفسيحة، لكنهم كانوا مسجونين في أنفسهم سجنا رهيبا، يعني حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت بهم الأرض بما رحبت، وظنوا إن هم خلاص يعني أن الله عز وجل غضب عليهم وسيهلكهم لا محالة. مثل هذا السجن هو التأذيب، هو التهذيب، هو الإصلاح. فالسجن في الإسلام ليس معناه التعذيب. يعني مما يذكر مما قرأته أيضا أن واحدا من القضاة كان يقول للمسجون لما يأتي للمحكمة عشان يحكم عليه فيسأله هل صليت الفجر في جماعة؟ فإن قال لا فقال يؤجل الحكم. لماذا؟ فيقول الآن كيف أحكم على من هو في ذمة الله؟ كيف أحكم على من هو في ذمة الله؟ أنا نفسي الناس تنظر للسجون يا إخواننا، حتى في الإسام اللي في القسم اللي ما هوش سجن على فكرة، بيبقى اسمه حبس احتياطي أو تحت إيه يعني وقت ما هيودوه بعد كده النيابة، هينقلون النيابة بعد ذلك. أنا عايز الناس تنظر للي في الأقسام، مأساة، مأساة بمعنى الكلمة، غير الأمراض والروائح الكريهة وسجن غير أدمي بالمرة. يعني الحيوات نفسها لا يجوز أن الواحد يسجن فيها في مثل هذه الأماكن. فحقيقة ويما رأينا يعني قلة الأدب في الكلام والتهزيء والضرب، وطبعا الجنود نفسهم اللي هناك يا دكتور لما بيجي يضربوا بيقول لك أنا معلش يا عم الشيخ استحمل مني أنا عبد المأمور. طبعا أنا بفهم أنه هو كده عبد للمأمور مش عبد ربنا سبحانه وتعالى. فلما ينتهي بقى عباد المأمور ربنا يقضي عليهم يا رب، قولوا آمين، وما يبقوش موجودين أساسا في الدنيا، يبقى كده إن شاء الله ما يكون ناس عباد لله هيتقوا الله في المساجين. السجون يا أخواننا، السجن ده معناه ان انا بوقفك عن المعصية اللي انت بتعملها وعن الذنب اللي انت بتقترفه، بقول لك هوب استنى خلاص انتظر قليلا. السجن ده يوقفك عشان تفكر، عشان تراجع نفسك، عشان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وكان زمان يا دكتور لو تفتكر حضرتك، زمان في الايام السابقة كان بيرسلوا بعثات من الازهر، من شيوخ العلماء الازهر للمساجين حتى يخاطبوهم بحرمة ما يفعلون وبحرمة ما يرتكبون من جرائم، سواء كانت السرقة سواء كانت الزنا. لكن انا عايز اقول ان لازم ولابد من اطعامهم، من تكريمهم كبشر. كنا بنستغرب لما يكون واحد مترحل من السعودية ويتحط في سجن، يقولك ده مكت وبيصلي وبياكل وبيشرب، ده سجن احسن من بيته نفسه، من البيت اللي هو قاعد فيه. فاذا كانت السجون بهذه المعاملة الاسلامية الطيبة في ميزان القرآن والسنة، فان الانسان يخرج منها بفضل الله تعالى يعني حتى على الاقل مفكرا منشغلا بان هو يغير من حياته، يغير من وضعه الذي هو فيه. فالسجن في الاسلام امر عجيب جدا وامر عظيم جدا.
جزاك الله خير،
نسال الله ان يتقبل من المسلمين اجمعين،
امين ان شاء الله. دكتور عبد الله، احنا الامر مش عاوزينه برضو كلام، احنا قلنا احنا مش بتوع هتافات، احنا بتوع عمل. الان الوضع مزري وسيء، وانه اذا كان من حق المسجون انه يجد الرعاية الصحية والعلاج والاكل المناسب والهواء المناسب والشمس المناسبة والماء الكافي والدفء اذا كان في وقت الشتاء، وممكن يبقى محتاج التهوية في وقت الصيف، دي حقوق اظن ان الاسلام بيوفرها له. لانه لازم نقف عند فلسفة السجن، انت بتمنعه من انه يمارس حياته الاجتماعية المعتادة، ما بيعملش في عمله المعتاد، ما بيخلطش زوجته ولا اولاده ولا قريبه ولا عنده حرية حركة. فالسؤال ايضا، هل يجوز انه يكون في حبس انفرادي؟ يعني الا اذا كان عقاب بيبقى عقاب اخر، وإلى أي مدى؟ كمان زي ما أشار الشيخ أمير، الحقوق التعبدية توفر له أنه يصلي جماعة وما شابه ذلك. والسؤال، هل ممكن إحنا كإسلاميين وإنتم كمشايخ وإحنا منساعدكم نعمل جمعية أهلية كبرى معنية بأحوال المسجونين وزويهم فقط، متفرغة للموضوع ده؟ لأن الموضوعات دي جماعة بتوع حقوق الإنسان اللي ثبت لينا خلال الفترة الأخيرة إن هم كلهم يعني واجهة لأعمال خارجية إلا من رحم ربك. طب إحنا ليه ما نعملش جمعية كبرى زي جمعية الصليب الأحمر أو الأحمر، أو جمعية إسلامية معنية بشؤون المسجونين؟ لأنه أولا لو انت تعهدت المسجون ده ممكن تخرجه انسان صالح وعائد الى ربنا رغم ان هو كان مجرم في وقت من الاوقات. النقطة التانية انه تسقيفه دينيا، يعني انت ممكن يبقى دي فترة لانه يبقى متوفر ليه مكتبة من امهات الكتب والكتب البسيطة حسب ثقافته عشان ده جزء من عمره يستفيد به، او اي افكار اخرى ممكن حضرتك تقولها او ممكن اخواننا المشاهدين يتصلوا بينا عشان نشوف ازاي السجين رغم انه بيعاقب ورغم انه مخطئ ورغم انه لكنه في اطار القرآن والسنة مفروض يقوم، مفروض انه الامل كبير في انه يعود افضل من الاول، يعود مواطن صالح منتج ويعود للتقوى والى الصلح مع الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فبادئ ذي بدء، أنا أود أن أتوجه بالشكر لأخي الفاضل الدكتور عصام على أدبه عندما ذكر الحديث وقال يعني أنا أعزو كلامي إلى المشايخ فيصوبوا إن كان هناك من خطأ، فجزاه الله خيرا على هذا الأدب، والحقيقة نحن نحتاج إليه. فصدق ابن القيم عندما قال الأدب هو الدين كله. وفي الحقيقة هذا الحديث يعني وإن كان من جهة المعنى هو يتفق مع عمومات الشريعة إلا أنه من حيث المتن أنا أحتاج إلى المراجعة يعني، فجزاه الله خيرا. لكن نستفيد
أنه اللي بيطعم الطعام واللي بيكسي وأجره عظيم،
لذا قلت هو من حيث المعنى.
أنا بأكد على تقوله أنت،
لكن هو الحقيقة نتعلم منه هذه اللفتة الجميلة.
جميل.
ونتعلم منها كمشاهدين الأدب، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وبرضه
نتعلم منك الدبلوماسية.
الأدب هو الدين كله. ربنا يبارك فيك. أما العود إلى ما قاله الأخ الكريم فضيلة الدكتور عاطف، أقول بداية تعالوا أيها المشاهدون الكرام نبدأ الأمر من أصله. لابد أن نعلم أن الإسلام نظام شامل في كل مناحي الحياة. ففي الإسلام نظام اقتصادي، وفي الإسلام نظام المعاملات من بيع وشراء واقتراض ورهن وكفالة، وفي الإسلام نظام تربوي، في الإسلام نظام تعليمي، في الإسلام نظام إعلامي، في الإسلام نظام للقضاء من الدعوة واليمين والشهادة، في الإسلام نظام الشورى المصطفى من الكتاب والسنة، في الإسلام نظام الحدود والعقوبات والديات والقصاص. فما نتكلم فيه يا دكتور عاطف ليس بدعا، بل هو معلوم سلفا في قواميس الفقه وأحكامنا التشريعية الإسلامية. لو أننا فتحنا في باب فقه الجنايات في أحكام الشريعة الإسلامية سنجد من ضمن هذه الأحكام حكم السجن أو التعزير الذي خول لولي الأمر، كيف يعاقب هذا الذي لم يرد في حكمه وفي حقه حد كحد الخمر، كحد السرقة، كحد الزنا، كحد القتل أو غير ذلك من الحدود. إذن عندنا في الشريعة، وليس هذا بدعا من القوانين المستوردة من الأيديولوجيات الفكرية الغربية الأرضية استوردها العالم الإسلامي الآن، لا، هذا موجود عندنا قديم. ويكفي أننا أشرنا كما أشار أخي الفاضل فضيلة الشيخ أمير إلى قوله إلى قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة قصة الثلاثة الذين تخلفوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بوحي من الله عز وجل الصحابة، أي أمر المجتمع كله باعتزالهم، حتى وصل الاعتزال إلى 40 ليلة، ثم زيد بعشر حتى وصل إلى 50 ليلة، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذا نموذج نموذج لنظام التعزير في الإسلام. أضف إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت،
دخلت النار.
خد بالك، حبستها حتى ماتت فدخلت النار. ليه؟ إذ هي حبستها لا أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما يقال عذبت امرأة في هرة حبست، كأن الشريعة الإسلامية حفظت لغير الآدميين حقوقهم من طعام وشراب وغير ذلك في ظل الشريعة، ينعم الشجر والحجر، ينعم الإنسان وغير الإنسان بالحقوق، فكيف بالإنسان؟ هذا ابتداء. الحقيقة الشيخ أمير برضو أشار إلى قضية في منتهى الخطورة، وإحنا دايما عايزين نتكلم بالواقع بالتجارب العملية. انظر إلى أقسامنا التي توجد في مصرنا، سنجد أن أكثر بيئة يسب فيها دين الله في الأقسام، أن أكثر بيئة نرى فيها الألفاظ البذيئة في الأقسام، كأنه صار هذا المكان بدل ما هو مكان تعزير وتأديب للإصلاح والتهذيب، صار هو مرتعا لكل المخالفات الأخلاقية والشرعية، كما قال القائل: يساق للسجن إن سب المليك وإن سب الإله فإن الناس أحرار. عندنا في الإسلام لما أقيم حد الخمر على رجل شرب الخمر ثم عاد ثم شرب ثم عاد ثم إلى آخر هذا الحديث، فيه لما ضرب كذا في حد الزاني عندما أقيم عليه الحد وقام أحد الصحابة بسب هذا أو ذاك، والروايتان صحيحتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، وفي رواية: لا تسبوه، وفي رواية قالها للغامدية: لا، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكثل، وفي رواية: لو قسمت على أهل مدينة لوسعتهم. كل هذا معنى إيه؟ معناه أن العقوبات عندنا تحفظ كرامة هذا الإنسان وتحفظ كرامته سابقا ولاحقا. أضف إلى ذلك، أنت حضرتك أشرت إشارة في منتهى الخطورة وأنا بحييك على هذه الإشارة، لما قلت إحنا اكتشفنا أن منظمات حقوق الإنسان واجهة
لجهات أخرى،
لجهات خارجية. لا أنا عايز أزود على كلام حضرتك، كلام مهم جدا وكلام صريح وكلام واضح. نحن نعترف أن الماسونية وأن الصهيونية التي تقود الحركة في هذه المنطقة لها هياكل وأيادي داخل مصر تصل إلى أكثر من 10 هيئات: منظمة حقوق الإنسان ماسونية، منظمة حقوق المرأة ماسونية، أندية الروتاري التي أصبحت تعد في أطراف مصر أكثر من 100 نادي ماسونية، أندية الليونز والليونيز سواء للرجال أو للنساء، الأونر ويل التي كانت ترأسها هذه السيدة التي رحلت وكانت رئيسة شرفية بتعيين الماسونية، أندية أو عفوا منظمات المجتمع المدني، منظمات العمل للمجتمع الغير حكومي اللي جالهم دعم بالألوف من الدولارات بعد الثورة كما كتب في جميع المواقع، كل الجمعيات العاملة لتنمية المجتمع المحلي باسم الديمقراطية باسم حقوق المرأة باسم دي حقائق. إذن أنى لنا أن نطلب الإصلاح للنفس البشرية في غير شريعة الله عز وجل وفي غير دين الله عز وجل وفي غير منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية مش قضية أنا بناقش قضية السجن، ده أنا بناقش قضية كيفية إصلاح النفس البشرية. لذلك الشريعة الإسلامية دكتور عاطف أتت بالداء وأتت بالدواء وأتت بتشخيص الداء وأتت بوصف الدواء. ليس في الإسلام أبدا رؤية ناقصة أو غبش التصور اللي موجود عند هذه الإيديولوجيات الغربية، لا يوجد عندنا. نحن تغيرنا في مصر بعد 200 سنة علمانية أننا أسقطنا المقاصد الشرعية في الأحكام التشريعية. لذلك انت بتقول حضرتك في اخر كلامك برضو ليه ما يكونش جمعيات اهلية تقابل الصليب وتقابل غير ذلك من الجمعيات؟ الحقيقة ده مش معمول بفعل فاعل، هذا بفعل فاعل، بفعل الانظمة التي تسيطر والتي تقود والتي تحرك الحكومات التي تعمل في الدول العربية او الدول الاسلامية.
يعني انا دكتور عبد الله جزاك الله خيرا. إذن يعني كأن السجن الإسلامي له مواصفاته وله ألياته وله ضوابطه، لعل المصطلح ده مصطلح يعني غير مطروق، انه في اسمه السجن الاسلامي زي الحجاب الاسلامي وزي فاحنا عاوزين بالفعل يعني نتبنى هذه الفكره وهذه الحمله اللي هي موجوده، مش احنا اللي نبدعها بس احنا عاوزينها تطبق، لان السجون الان بتنتج ايه؟ بتنتج مجرم عتيق اكثر اجراما اكثر خبره، بيخش في قضية تخصص معين بيخرج مجرم شامل، بيتعلم من بقية المجرمين، لأن المنظومة داخل السجن بتعلم الإجرام، فبيخرج هو حتى عشان بنسمع رد سجون، لأنه اللي داخل السجن غالبا بيرجع له تاني، يعني بيزيد إجرام. أيضا للأسف لا نتيجة أنه فكرة السجون مش منضبطة ومش مدروسة بشكل مثالي، انه اهل المسجون او اسره المسجون بتضيع، الزوجه كانت تنحرف والبنات تنحرف والابناء يبقوا برضه مشاريع مجرمين.
انا عشان كده كنت عايز ازود الحته دي، بس حضرتك يعني قطعت، لكن كنت عايز ابين لحضرتك انه في الاسلام بيت المال بامر ولي الامر لابد من رعايه كل مسلم، حتى الذين ابتلوا في أخ أو في أب أو في ابن، ليست من مقاصد الشريعة أن يترك هؤلاء حتى يفتنوا وحتى ينحرفوا، هذا ليس في الإسلام.
هو برضو
والأمثلة التي دعاها التاريخ في كل أنظمة الحكم الإسلامي تشهد على ذلك، خد بالك، يعني ده ليس كلاما نظريا، اقرأ التاريخ كله، 13 قرن المسلمين بيحكموا، لم يحدث ما يسمى عندنا برد سجون، ما يحدث عندنا من انه طالما اتسجن اهله ضاعوا.
ما هو ده لانه الاسلام كشريعة لا يسرف في السجن، عنده حلول بديلة.
نعم.
والسجن ده هيبقى نادر الحدوث.
نعم.
لانه كمان السجن يا دكتور عصام اولا بيهدر الطاقات. يعني تخيل مهندس ولا صاحب اي مهنة وخبير فيها وتورط في جريمة، دخل السجن بينسى المهنة بقى. انما لو المفروض انه دخل يتشاف مهنته ايه ويستفاد منه ويشتغل ويدرب وكفاءته تزيد وكذا. ايضا عشان يبقى السجن بناء على الشكاوى والدراسات المختلفة، يجب انه السجن ما يبقاش تابع للشرطة، يعني في مناداب انه يبقى تابع للقضاء، يعني يبقى رئيس السجن قاضي وبيشرف عليه القضاء، ويبقى الشرطة موجودة زي ما هي موجودة في المحكمة، ما المحكمة بيبقى فيها
أمنية،
الأمن بيضبط عشان دول المجرمين ممكن، لكن اللي بياخد القرار ويعاقب ويعني يعطي الحقوق ويأخذ ويتابع تنفيذ الواجبات يكون من القضاء، ومعهم أخصائيين اجتماعيين ومعهم أطباء ومعهم مشايخ، يعني لازم يبقى فيه عدد من العلماء في السجن، بحيث ان كل 100 سجين لهم عالم شيخ بيأمهم في الصلاة وبيقعد يدرس لهم ويديهم دروس يومية ويديهم واجبات يحفظهم قرآن، كلام مثالي مش كده؟
شغل.
لكن اذا ما كنتوش هتعملوه فمش هننتخبكم.
لا بس ينتخبوه. طيب
معنا اتصال ونرجع لك على ما ترتب الإجابة. السلام عليكم. مرحبا بحضرتك، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه دكتور عاطف.
سامعينك، اتفضل.
الله يكرمك، كل سنة وانتم طيبين.
وانت طيب.
انا بس كنت عايز ابعت رسالتين كده، رسالة للمسلمين في مصر ورسالة للإعلام الليبرالي والعلماني، ممكن؟
ماشي، البوستة بتاخد فلوس.
الله يكرمك.
اتفضل.
انا اقتبس بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وضعت رسالة للمسلمين، إذا جاءكم من ترضون دينه فانتخبوه، وإن لم تفعلوا تكن فتنكم في الأرض وفساد كبير. دي رسالة للمسلمين مصر. الرسالة الثانية للإعلام الليبرالي والإعلام العلماني اللي بيصرف ملايين الجنيهات عشان يدب الإسلاميين والسلفيين، قال لهم الدكتور زهور النجار كان أهدى مصحف مترجم للإنجليزية لعالم من أمريكا. فالراجل فتح المصحف أو فتح المصحف كده بالصدفة فتح على اقتربت الساعة وانشق القمر. فيعني قال لك إيه انشق القمر إيه؟ فراح لكن المصحف كده. فبالصدفة اتفرج على برنامج كده في التلفزيون في أمريكا فلقى مذيع مستضيف عالمين من علماء الفضاء. فبيتكلموا يعني المذيع بيسألهم إزاي يعني تكلفوا ملايين الدولارات دي عشان تطلع سطح القمر وتحطه فوق عالم أمريكا. فقالوا لا ده احنا بنعمل أبحاث حتى يعني من ضمن الأبحاث عرفنا إن القمر انشق. فالراجل العالم ده كان قاعد سمع فسبحان الله يعني راح جاري على المصحف وإيه ورجع على البقية ده المصحف ده كلام حقيقي. فسبحان الله يعني الفلوس بتاعت الكافرين بتثبت كلام صحة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا. فأنا بقول للإعلام الليبرالي والعلماني إن كيدكم في نحوركم. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكل سنة وانتم طيبين دي للعلمانيين اللي هو في نحورهم برضو ولا؟ طيب شكرا جزيلا، رسالتك وصلت ونتمنى إنه بالفعل يعني اللي كل واحد من المشاهدين، انا مش عاوزك انت، مشاهدينا غالبا هينتخبوا الاسلاميين، لكن انا عاوزك تبقى انت بوق دعايه للاسلاميين في منطقتك، يبقى انت لجنه دعايه متحركه بتعمل جهد وتقول لقرايبك وتقول لجيرانك وتقول اللي حواليك كلهم انتخبوا فلان انتخبوا فلان، بس تبقى دي يعني شهاده حق، مش مجرد انه اسلامي تختاره، بتسال عنه بتشوف معلوماته قدراته كفاءاته أحواله وبناء عليه بتزكيه وتعمل له دعاية وهتختاره أنت كمان إن شاء الله. في معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عاصم؟
أهلا بحضرتك.
ازيك يا دكتور عاصم؟
الله يسلمك. تفضل.
احنا بداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لمصر حكم إسلامي. وعندها نتكلم في السجن الإسلامي
والسجن. لا احنا عايزين نتكلم من دلوقتي، عايزين نتكلم من دلوقتي عشان الناس تبقى فاهمة اللي جاي ايه عشان تجري وراه.
مع حضرتك انا هم
فضل.
فالسجن تعريفه لغويا يعني هو حبس الجسر، حبس جسد. لو دخلنا المعنى ده في تحت نظام الإسلام والحكم الإسلامي يريد يكون السجن بعد كده حبس النفس في بيئة الطاعة وحبسها عن المعاصي. وده يجي ازاي حضرتك؟ يجي لما يتوفر في السجن بيئة قوية إرشادية، ويريد إن شاء الله بإذن الله لما ربنا يجعل لمصر نصيب في حكم إسلامي يتعين اسم شرطة عنصر دعوي إرشادي داخل الاسم زي ما موجود بتاع المخدرات، موجود بتاع تنفيذ الاحكام. يبقى قسم لهذه المهمه لتوعيه وارشاد ونصيحه ودعوه المساجين لما فيه اصلاح.
شكرا جزيلا. نعود بقى للدكتور عصام ونشوف رؤيته بقى للسجن، سجن الوسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا عايز اتكلم في جزئيه، ان طبعا حضرتك ذكر موضوع الجمعيه اللي ممكن تتبنى اصلاح السجون وتكون على شبه جمعيات حقوق الانسان. انا الحقيقه اذا حصل تغيير فيكون التغيير ده في منظومه مؤسسات الدوله بالكامل الى الخير والى الاحسن. ده المنظور الا تكون هناك جمعيه للسجون وجمعيه للعيش وجمعيه للشرطه وجمعيه للتموين وجمعيه كذا. لا، نحن ننشد تغييرا شاملا في هذا المجتمع للاحسن. ومن وجهه نظر اول هذا التغيير في هذه الجزئيه اللي احنا نتكلم فيها ان نعرف قيمه وحرمه الانسان عند الله سبحانه وتعالى وحرمه النفس. الحقيقه يا دكتور اسال مجرب زي ما بيقولوا، ما تسالش يعني طبيب. لقد جربنا وجربت انا شخصيا هذا السجن وجرب اخواني كما اشاروا الان هذا السجن، انه يتعدى الحبس الجسدي الى الحبس النفس، ويتعدى ما وراءه الى الاهل والاسره والمال والاولاد والتجارات. وهناك طبعا يعني من المسجونين ومن طردوا للسجون
ليسوا ذوي الاحكام او ممن يعني فعلوا يعني جرائم معينه او كذا، لكن عايزين نفرق، وان شاء الله لا يعود هذا الزمن ولا تعود هذه الاعتقالات لاصحاب الايادي البيضاء واصحاب القلوب الطايره واصحاب الجباه الساجده، الا يكون مكانهم في سجون او معتقلات مره اخرى. لقد راينا من مات بالسل، ورأينا من مات بأمراض جلدية، ورأينا من مات ولم تره أمه، ورأينا من مات ولم يرى أبويه أو أبناؤه، ورأينا من مات ودخل السجن وخرج وقد تزوجت أولاده وتزوجت بناته دون أن يعلم وله أحفاد، يعني لا رجعة لهذا العهد مرة أخرى. فقيمة الإنسان ونحن في أيام الحج، ونحن في أيام التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف بقعة وفي أفضل مكان وأطهر مكان، يخاطب الناس كل الناس، يخاطب العالمين: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اعتبار لهذه الحرمة، اعتبار لهذا الآدمي وجنسه وحقه في العيش بكرامة لا يتعدى كون العقوبة سواء تعزيرية أو سواء عقوبة محددة بالقانون أو بكذا أو بكذا، لا تتعداها إلى معاقبة بدنية. ونصل فيما بعد كما ذكر إخواني والمشاهدون في الحديث الآن، إن يدخل الإنسان بجريمة صغيرة يخرج كما كنا نسمع: جعلوني مجرما بحق. هذا شعار، لا، الشعار فعلا الذي ترفعه مصلحة السجون شعار جيد، شعار جيد، ياريت يكون مصدر للتطبيق. السجن تهذيب وإصلاح، التهذيب له معاني وأسس وكذا وكذا وكذا، ونعده من برامج وتوعية وإرشاد ودعوة، وتتاح له حرية الاعتقاد والصلاة والقراءة والدراسة وكذا وكذا. كفى بالسجن أن يحبس عن أهله وذويه، وأن يحبس عن الدنيا أو عن عالمه، لكن لا يتعدى هذا إلى ظلمه بقهره نفسيا وقهره بدنيا وكذا وكذا. دي واحدة. الحاجة الثانية في المؤسسية في التعامل مع هذه السجون، مؤسسية الدولة، أن يكون للدولة كما أشرت دكتور عاطف يعني سلطان من العدالة، وأول العدالة القدوة، يعني حتى في داخل منظومة السجن نفسها هناك تمييز، يقال هناك زنزانة خمس نجوم، وزنزانة على الأرض والبلاط والصفيح والبرش، وزنزانة والله لقد دخلت زنزانة فيها أكثر من 35 فرد، ومساحتها حوالي 5 × 5 متر، ليس بها هواء وليس بها يعني طارد للهواء الداخلي للتنفس ولا كذا، وليس بها دورة مياه، وليس بها مروحة، وليس بها شفاط. وهنا أنتقل للنقطة الثانية: إذا كان حتى تطبيق هذا، أناشد كل متقن لله سبحانه وتعالى في أدمية الناس، في آدمية الناس، في أرواح الناس، في أبدان الناس، لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى: ومن أحيا الناس فإنما أحيا الناس جميعا. أن تحيي إنسانا بكرامته وأن يعيش بكرامته، لقد واجهنا أيها الإخوة المشاهدون ضباطا وجنودا كانت تتفطر قلوبهم وتتقطع قلوبهم على ما يرون، وقد زللوا، هذا أقوله للحق، زللوا بأمانة دخول كل ما هو مسعف ومنقذ لهؤلاء المساجين، ولو كان بالبسيط، حتى من أموالنا، مش من أموالهم. لكن عايز أقول: العدل في نفس القاضي وليس في نص القانون، العدل في نفس القاضي وليس في نص. إذا كان على من صلح وعلى من يعمل مناشدة، بل رجاء من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة أن يعامل الناس معاملة آدمية، وأن يعاملوا بكرامة، وأول هذا الأمر أن يقتدى بهم، ليس للرئيس وليس للوزير وليس للغفير وليس لصاحب منصب أو جاء أو سلطان أميز من غيري. انظر مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءه حبه ليعني يستسمحه في المرأة المخزومية، فنظر إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. القدوة والعدالة في التطبيق.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. وبعدين احنا عندنا نماذج من السجناء المحترمون او المحترمين شايفين الرئيس حسني مبارك مسجون او محبوس يعني حبس لذيذ يعني جميل, وبرضو اولاده او رموز النظام لبس شيك ومعاملة كويسة وزيارات صحيح. هو القانون بيديهم هذه الفرصة, لكن احنا مش عاوزين يساء معاملتهم, لكن عاوزين يحسن تحسن معاملة الجميع. وانا اتمنى من ضيوفنا وعلمائنا جميعهم انه يريد يعملوا لنا كتاب او مجلد او دراسة عن الحبس والسجن في الاسلام او الحبس والسجن الاسلامي, لانه هذا الموضوع مهم ويعني يعمل نقلة ويعمل يبين عظمة الرؤية الإسلامية والمشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية في منطقة مهمة, يعني منطقة يعني حالكة السواد وفيها إزاء شديد. لما هيخش الإسلام والقرآن والسنة هنشعر بقى بالعظمة والإيه والفرق. وانا لو معايا فلوس كنت عملت فيلم روائي مبني على الفكرة دي, انه سجن وفي قصص وحاجات لكنه سجن اسلامي في محبوسين ومسجونين بيعاملوا بالطريقة الاسلامية. ايضا انا اقترحت انه تعمل جمعيات او جمعية كبرى لهذا الامر. الاخ عصام قال دي تبقى منظومة مجتمع, بس ده حلم يعني متفائل زيادة على اللزوم. خلينا انا نص متفائل, لانه احنا محتاجين الإصلاح هياخد وقت, والإصلاح لما يبقى في القاعدة في التربية ككل أو في الدعوة ككل أو إيقاظ التقوى عند الناس ككل, لكن محتاج تخصص في كل مجال يكون في مسؤولين عن هذا المجال إصلاحه فنيا ومهنيا والتطبيق. فبالتالي لا أن احنا نعمل مؤسسة أو جمعية أو هيئة للإشراف على السجون أو الحرص على إعطاء المسجونين حقوقهم, ده أمر هيبقى مطلوب في الفترة القادمة, ووارد أنه يتعمل له وقف, وارد أنه يتعمل له تبرعات من الأهالي.
إيه يعني
فضل
يعني ماشي عشان بس نقصد الهدف.
فضل.
إن الذي يحدث في سجوننا متعمد, متعمد ليس هذا اعتباطا, هذا متعمد لامتهان الأدمية ولتبقى هذه الطاغوتية. ومن هنا نرجع إلى لن نخرج من هذا من خلال عمل مؤسسي أو عمل تنظيمي, إنما من خلال مرجعية الشريعة الإسلامية. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا نعلم أبدا حفظت شريعة حقوق الإنسان ولا أدمية الإنسان ولا كرامة الإنسان إلا من خلال هذا السقف. يبقى أنا لو تصورت إن اللي مسكيني دول ويطالبون بإقصاء الإسلام ويطالبون بإسقاط الشريعة ويطالبون بعدم تولية من يقيم دين الله, أنا لو تصورت إن هو ده في يوم من الأيام هيقول لي تعالى أنا هكرمك وأحترمك وكذا 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 على حساب الشريعة, أقول له أنا لا أريد هذه الراحة, إنما أريد شريعة الله. هذه الشريعة
وكيف يا دكتور عبد الله عشان بكلام عملي, أصل إحنا عارفين المجتمع بتاعنا.
يبقى ده موضوع تاني بقى,
إزاي يطبق ده الكلام النظري, انما مين يطبقه؟ انت هتقعد في في المنبر هتقول هذا الكلام وهنقوله في التلفزيون, لكن مين هيروح السجون يشوف؟ احنا بنتكلم على مؤسسه تنزل ميدانيا, مش الوقت بتوع حقوق الانسان بيروحوا ياخدوا موافقه من بس ده الواقع
يا دكتور.
احنا دلوقتي راح المجمع بتوع حقوق الانسان ومعهم بعض الاعلاميين زاروا المسجونين وجم قالوا شفنا وشفنا, ما معهمش شيخ, ما معهمش شيخ من بتوعنا. انما لو احنا بنعمل مؤسسه قائمه على الاساس النظر اللي حضرتك بتقول عليه ده الاسلامي الشرعي, لكن هي تنزل تمارس بقى وتشوف بحيث ان المكان ده, لانه حتى لو نزلت يعني تخيل على منوال مثلا الجمعيه الشرعيه, احنا بنتكلم على المستقبل يا دكتور عبد الله, ما بنتكلمش على الماضي.
هذا المستقبل رهين بنقطه الانطلاق, وهي أن تتوجه الأمة إلى دينها.
كويس, ما هو هذا الكلام هياخد وقت يا دكتور. الإصلاح الأمة لما تنصلح وتفرز من ذاتها إن هي تنصلح ذاتيا وبدون ما أنت بتضغط الشرطة اللي قائمة على السجن واللي قائمة على الأقسام المختلفة وغيرها, لما لكن لما يبقى في زاجر وفي ضغط وفي مراقب وهيطلع تقارير وبيعمل تقرير سنوي زي التقارير اللي بتتعمل هيبقى
منهج الشرطة نفسه اللي بيدرسوه الضباط في كيفية معاملة المساجين على انهم مجرمين. يعني منهج نفسه اللي هم بيتربوا عليه وبيتعلموه في الشرطة منهج فاسد.
هم مجرمين بس هم
المنهج الأساسي منهج الضابط طالع
في مرحلة
طالع مهيئة
معنا ايه؟ معنا اتصال. طيب نعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل معاك. الله يسلمك ويبارك فيك.
مرحبا بضيوفك الكرام.
الله يكرمك. تفضل.
نسأل الله العظيم رب العالمين ان يجمعنا معكم ان شاء الله في الجنة.
اللهم امين. الجنة.
يعني الاعياد تعود علينا بعد هذه الثورة المباركة.
علمنا الصوت يا شباب.
بعد هذه الثورة المباركة التي اخرجت الشعب المصري وكسرت حاجز الخوف عنده. الشيخ عبد الله بس انا لسه سامع له لقاء على قناة الحكمة وكانت هو بيتكلم مع حضرتك دلوقتي. ليا مداخلة سريعة معايا.
علي صوتك لو سمحت.
ليا مداخلة سريعة مع الشيخ عبد الله احب اللي هو يرد بيها عليا. هو الشيخ عبد الله كان بيتكلم عن الديمقراطية وان الديمقراطية حرام والاحزاب مش وقتها والسياسة مش وقتها. انا بذكره بكلام الشيخ فضيلة الشيخ الكبير محمد عبد المقصود الان عن الديمقراطية نقبل آلياتها ولا نقبل مرجعياتها. مرجعيات هي بتقول ان الحكم الا للشعب. لا احنا عندنا ان الحكم الا لله. احنا دلوقتي الوسيلة للتغيير في هذه البلد اللي احنا نخش ونخش البرلمان ونكسب البرلمان وناخد اغلبية ونحط الدستور بتاعنا ورئيسنا نختار ونحكم يحكم ولم نسمح بتزوير ارادتنا مرة اخرى. الشيخ عبد الله نرجو منه ان يصحح موقفه في هذا الموقف لان الشعب المصري لن يسمح ابدا بسرقة موقفه. لان هو في طيارين دلوقتي في الطيار الثالث طيار في عندنا دكتور احمد النقيب برضو يقول لك الديمقراطية حرام ودخول الاحزاب حرام والسياسة حرام. طب يا جماعة طب احنا نغير ازاي؟ لا اقعد واقعد ادعي لحد طبعا الدعوة على عيني وراسي وهو ده العلم الشرعي المفروض الواحد يستفيد به لكن اخد بالاسباب. انا فتحت لي فرصة ما تفتحتليش من 60 سنة ما اتفتحتش الفرصة دي من 60 سنة فضيعها كمان واقول لا خلاص انا مش هخش البرلمان قدامي فرصة اكتب دستور بيدي ولن نسمح بالتزوير. انا مش هزور ولا هسمح ان حد قدامي يزور الصوت. فرصة تاريخية ان ثورة يناير كسرت حاجز الخوف عند المصريين فارجو من هذا الطيار السلفي الجديد ان يراجع افكاره ويتكلم مع كبار مشايخ اسكندرية اللي دخلوا في السياسة. شيخ محمد عبد المقصود دخل في السياسة.
خليكوا قريب من التليفون لو سمحت.
دخل في السياسة لنصرة هذا الدين العظيم. هو مش دخل في السياسة مكسب ولا مغلب. هو دخل في السياسة عشان حاطط في دماغه ان الوسيلة دلوقتي للتغيير ان انا اخش البرلمان اخد فيه اغلبية 70-80 باذن الله في المية والشعب كله وراه والاسلاميين كلهم وراه زي ما خدنا في الاستفتاء 88% باذن الله ناخد في البرلمان 80-90% نكتب دستورنا بايدنا نختار رئيسنا بايدنا تحكمنا شرعيتنا نطبق شرعيتنا. فانا بطلب من الشيخ عبد الله
فكرتك
اللي كان قاله عن على قناه الحكمه
فكرتك وصلت وانت شرحت الفكره الاخرى وكانك اجبت اذا انت متبني الراي الاخر خلاص انت بينته. واذا كان الدكتور عبد الله متبني الراي الاول اللي انت طرحته فخلاص الرايين موجودين ومش هنقعد نتجادل في ايهما الاصوب.
يعني
طب في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش اتصالات. طيب عشان بس مش عاوز نخرج عن موضوعنا
دكتور عبد الله انما من باب تحرير المصطلحات.
جميل.
انا لا اعلم احدا على وجه الارض في العالم الاسلامي من علمائنا قديما وحديثا قال بان الديمقراطية حلال. واطالب من قال بذلك ان يأتي به اولا كده على طول. ثانيا الذي يقول اننا طرحنا طرح يعني اهدار المطروح يكون قد نقل بغير امانة. ليه؟ لما انا قلت بالتحديد كده لا نعلم احدا يقول بان الاحزاب حرام كلها. لا امال احنا قلنا بجوازها ليه؟ من باب انها ضرورة وانها البديل حتى نصل الى اقامة الشريعة. خد بالك من التأصيل المرحلي ده. يبقى نحن ابتدأنا بانه كانت هناك رؤية متفقة عند العلماء بانه لا يوجد في الاسلام الا حزب واحد هو حزب الله وان هذا الحزب هو الذي يجمع الامة.
مش بتاع لبنان.
نعم حزب الله الذي يجمع الامة بالكتاب وبالسنة بفهم سلف الامة. هذا باتفاق.
طيب هذه الرؤية التي قررها العلماء قديما وحديثا ايه اللي حصل؟ اللي حصل مش ان هم غيروه، انما قالوا من باب الضرورة، من باب الايه؟ الضرورة، من اجل وصولنا الى الغاية التي نريدها وهي تفعيل الشريعة. فمن هنا بنناقش هذا الطرح من خلال عدة استشكالات او سؤالات. هذه التساؤلات لا انا طبعا مش هقدر اقولها دلوقتي عشان ما ناخدش الحلقة،
ما انا بقول عشان كده
انما انا بوضح للاخ الكريم. يبقى عشان بس ما تلقيش على الجماهير، ربما من لم يشاهدوا اللقاء الآخر فيبقى الإشكال عنده، أقول لا، أولا لا أعلم أحدا قال بجواز الديمقراطية أبدا. لا
هنخش في إيه الديمقراطية عشان
طبعا أقول الديمقراطية واحد، حكم الشعب بالشعب، ولا يوجد في الديمقراطية إن الحكم إلا لله. الديمقراطية لا توجد فيها قداسة لأحد، لا توجد فيها قداسة لأحد. الديمقراطية التي تطبق في العالم الإسلامي هي حكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية.
بس نشيلها من الحوار ليه؟ لا. لأن مش دي الديمقراطية، الديمقراطية عملها الغرب،
هذا الواقع،
مش عملها العرب،
هذا الواقع.
لا ما خلاص، يبقى افترض الواقع، افترض واحد بيصلي غلط يبقى الصلاة
جميل، يبقى نرجع نقول
انما سيبنا من انه الديمقراطية اللي هنا صفاتها،
يبقى ما هي اصل تعريف،
انما اللي انت قلته في الاولاني
يبقى اصل تعريف الديمقراطية لا يتفق مع شرع الله اطلاق، ولا اعلم احد قال بخلاف ذلك. فمن قال بخلافه ياتينا به، هذا اولا عشان بس نحرر المسألة.
ما لأنه مصطلح الديمقراطية لم يكن مطروحا عشان الأولون يتكلموا.
كل الدول الديمقراطية عندنا دستورها، عندي أنا ما لا أتكلم إلا من خلال قراءة الواقع. الدولة المدنية لها دستور، والدولة الديمقراطية لها دستور، والدولة الليبرالية لها دستور. هذه الدساتير عندنا وقرأناها. أما مسألة إن هو يجعل صداما بيني وبين فضيلة الدكتور محمد المقصود، فأنا أقولها، الدكتور محمد مقصود فوق رأسي وأنا تراب تحت قدمي وكل من يعمل في الساحة الإسلامية، لا داعي أن نقيم صداما بيننا وبين.
طب عشان نبقى عمليين يا دكتور عبد الله، عشان نبقى عمليين، لحظة بس يا شيخ أمير، الخلاصة من طرح هذا الأمر مردود منه إيه؟ يعني الوقت عشان نبقى عمليين، سيبني من المصطلحات،
جميل،
وسيبني من الأحكام،
جميل،
التأصيلية. احنا الوقت عندنا انتخابات وعندنا احزاب، المنظومة دي عند العالم اللي احنا نقلينها من العالم،
نعم،
مش مطلعينها من عندنا، انه في يعني مؤسسات نيابية وانه في مؤسسات تنفيذية وفي مؤسسات تشريعية وهكذا، واحنا خدنا النموذج وبنطبقه. هذا النموذج بيملي علينا ان يبقى في احزاب، اتعملت الاحزاب، بقت في احزاب اسلامية وبقت في احزاب سلفية ما تقلش عن 3-4، ايضا بقت في انتخابات وبقى في مرشحين وفي الانتخابات قائمة. بعيدا عن التفاصيل اللي حضرتك قلتها، انا اروح اترشح، اللي اترشح ده مخطئ ولا في وجهة نظرك مصيب؟
اقول اولا كلنا متفقون انه يجب وجوبا عينيا على المسلم ان يدلي بصوته لمن سيرفع راية الدين.
كويس.
وهذا لا خلاف.
السؤال الثاني اللي كنت لسه هسأله، انما اللي ترشح،
ما انا عشان كده اقول لك الفواصل دي
مهمة. خلاص ما كويس، ما احنا ده انت كده
مختلفين كده، احنا كده مش مختلفين.
المرشح في مشكلة فيه.
انت حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، هي دي اللي محتاجة تحرير. قلت ان احنا عندنا احزاب، وقلت ايه احزاب سلفية بقوا 3-4. تمام. الاصل الشرعي بيقول انه لا ينبغي الا ان يكون الجميع في
حزب واحد،
نتجمع ولا نتعصب، نتنظم ولا نتحزب.
تمام.
هذه هي امتنا ونريدها الان، ولذلك اول مطلب عملي
الحزب العقائدي او الحزب السياسي.
لا 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 لا
بتاع الطريقه،
لا 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 لا، بتاع لا هذا التفريق او هذا التقسيم او هذا التنظيم يحتاج الى دليل. انما انا بقول اول مطلب عملي هو، خد بالك من كده، اول مطلب ايه عملي على شيوخنا الافاضل الذين هم تاج رؤوسنا وفخرنا، ان يجتمعوا ونحن خلفهم، ان يتحدوا ونحن خلفهم، حتى لا تهدر طاقاتنا وجهودنا حتى نعرف كيف نبلي بدلونا. نحن ليس لنا نصيب الفأر بل لنا نصيب الأسد. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرة دما.
طب عشان يا أخي الكريم
لابد أن نعلم أن الجماهير
مش هتحدوا. أنا بقول لك هم مش هتحدوا ولو كان اتحدوا كان اتحدوا.
إذن
قضي الأمر يعني.
إذن إذا كنت أنت هتقول كده إذن توجد علامة استفهام خطيرة جدا في المآلات, خطيرة جدا, وأنا لا أقولها إلا لله.
طيب ماشي ده كلام حلو. أنا أقصد هذا الكلام يقال سامحني في الحجرات ما بين قيادات الأحزاب مبدئيا عشان ما تهزش الصورة عند المشاهدين.
لا أنا ما هزش الصورة. لا لا أقولك ليه. أقولك ليه.
ماشي.
لماذا؟ لأنني لازلت أؤكد على كل مسلم, وانت قلت الكلام ده في الاول وانا اؤيد اؤكد هذا الكلام, على كل مسلم ان يدلي بصوته لمن يراه سيرفع راية الحق دون التفات الى انتمائه او الى حزبه او الى او الى, زي ما انت قلت, حتى مش بشرط ان يكون اسلامي, المهم ان يكون عنده الكفاءة وعنده. ومن هنا هذه آليتك التي يجب ان تقوم بها.
جميل. إن احنا كده عشان اقول خلاص احنا متفقين يا اخواننا, الدكتور عبد الله بيقول روح انتخبه وبالتالي الانتخابات مش حرام والتصويت واجب شرعي عليك وروح انتخب. اما القضية بقى اللي هي التنظير والتقصير, مصطلح الديمقراطية يطلع ايه ومصطلح الحزب الحالي يطلع ايه ونقارنه بالحزب اللي جاي في القرآن يطلع ايه, موضوع بتاع علماء يخرجون احنا منه, احنا العوام لو انتو الموضوع ده اكبر مننا هيجيب لنا ايه توتر وقلق.
وبما ان
خلينا روح انتخب, روح انتخبوا, انتخبوا الحل وانتخبوا الحل.
بما ان من العوام مع اساتذه الكرام في هذه المساله ففعلا
بس ما تعقدش الموضوع.
لا والله لا يعني انا فعلا انا احترت الان يعني انا
ريحتك في الاخر اهو.
لا في جزئيه حضرتك وهي في غايه في الاهميه. حضرتك قلت ان يذهب الناخب ليختار من يحمل رايه الدين والشرع.
نعم.
وهذا امر جميل جدا.
نعم.
ايهما يحمل رايه الدين والشرع؟
كله.
نعم. كلهم. والكل انا اذا رحت اخترت فلان يبقى اسقطت علان, واذا اخترت علان اسقطت فلان. انا الان في حيره.
اختار
استاذي ودكتوري
افضلهم.
دي واحده. الامر الثاني حضرتك قلت الاصل الشرعي ان يكونوا متحدين.
احسنت.
وعدم اتفاقهم انهم مخالفين الاصل الشرعي.
علامه استفهام في المقالات.
انا ما قلتش كده.
علامه
استفهام. لا حضرتك قلت يعني انا صح يعني الاصل الشرعي ان يتحد, مش قلت كده لفظا؟
في حزب واحد.
في حزب واحد. اما انهم دلوقتي غير متفقين يبقى انا خالفت اصل شرعي.
بالظبط.
بس ده اللي انا عايز افهمه.
طيب خلاص عديها برضه عشان ما نعملش لان الموضوع معقد.
معقد والله.
لا ليه
والله هو
انا نفسي يا دكتور عبد الله عند العوام موجود مدرستين.
تعرف يا دكتور عطيف والله الموضوع ما معقد خالص. الموضوع هقوله لك بمنتهى البساطه. واحد, لا عذر لنا امام الله اذا لم نتحد الان. فما عذرنا؟ كنا قديما نقول طغيان, وكنا قديما نقول امن دوله, وكنا قديما نقول مفاسد. الآن كلنا نقول هذه واحد. طب وعودوا مع بعض.
اعتقوا مع
عفوا بس سيبني أقول.
طيب
سيبني أقول. عشان أنت بتقول إيه حول عملية.
مش عاوز أفتح.
أدي واحد. اثنين, خرجوا من هذه الرؤية إلى آلية واحدة ستجد أن الجماهير خلفكم. لكن إذا تضافرت, إذا تفتتت الجهود ولم تتضافر, النتيجة الحتمية اللي موجودة رغم أنفنا بقى
فشل.
إن أصلا الصف اللي موجود دلوقتي هو إيه؟ هو متردد ومتشتت. لماذا؟ النهاردة لما يجي سي من الناس يقول أنا هرشح الإخوان, والتاني يقول أنا هرشح السلفيين, والتالت يقول أنا هرشح فلان من السلفيين. ما معنى هذا؟ وكل هذا في التيار الإيه؟
الإسلامي.
يبقى الحل عندنا ولا مش عندنا؟ هذه ليست دعوة للتعقيد, بل هذه دعوة لمراجعتنا الآن قبل أن ندخل غمار هذه الانتخابات. لذلك عندنا حزب واحد هو حزب الله, هو حزب يقوم على رفع راية الدين, كتاب وسنة, كلنا فيه. اما وان نصل ذلك يبقى علينا ان نعيد نحن. وبعدين عايز اضيف حته ماشي, انا اسف جدا, في منتهى الاهميه. استاذ دكتور عاطف، لماذا لم يصل من سبقنا الى الغاية التي هي الاغلبية حتى يقيم الدين قبل ذلك؟ وما الذي يضمن وصولنا اليها الان؟ انما هي امنيات، لكن على ارض الواقع، على ارض الواقع توجد كل الدلائل التي تدل على ان الوضع لم يتغير. وانت اخرت بهذا في اكثر من حلقة، وانا سمعتك عندك ادلة انت ذكرتها في اكثر من حلقة تثبت بها ان الواقع لم يتغير. اذا نحن نرجو، لكن على ارض الواقع لا. طب اذا من حق اللي كان بيقول لي زمان تعالى وانا بقول لا انا مش جاي، خش هنا اقول له انا مش داخل هنا، حضرتك فهمني طبعا، يقول لي تعالى معايا وادخل اقول لا يجوز شرعا، يقول لي النهاردة انت دخلت ليه؟ طب ما هو نفس الوضع ما تغيرش.
لا مختلف.
ارد عليه اقول له ايه؟ لا، اختلف من خلال النظريات، لكن كواقع كحقائق
الشعب نفسه اختلف بفضل الله.
كحقائق
نعم.
كحقائق انا هضرب مثال بسيط، تم اغلاق قناتين، تم اغلاق قناتين وانت تعرفه، وما تحرك احد والى الان. وده معنى ايه؟ في اشارة الى ايه؟ وفي دلالة الى ايه؟ واثنين، عندما يقال المدنية خط احمر ومصر ان تكون طائفية، ده معنى ايه؟ عندما يقوم الشرط على تأسيس الحزب على اساس غير ديني، هو ده اللي كان بيتقال الاول، ده معنى ايه؟ اكمل؟ انا عندي حيثيات تصل لست حيثيات. اللي انا عايز اقوله لحضرتك صدقني، انا حاسس ان يعني مش عايز ادي الفرصه لفضيله الضيوف الافاضل الدكتور عصام الشيخ امير، انه الحل في ايدينا ورب العزه الحل في ايدينا، نبدا من هنا، ما يمنعنا من ان نلتقي ونتشاور ونتحارب؟ فان شذ واحد او اثنان او ثلاثه لكن الجماعه موجوده، لكن اساسا هذا غير موجود.
ممكن يكون الان الجزء اللي الراي اللي انت متبنيه ده هو الراي الشاذ
الجماعه
ممكن يكون حضرتك وفلان وفلان هم القله اللي بتقول هذا الكلام.
بتقول ايه؟ قول لي
كده، انه الديمقراطيه حرام وانه
لا ده مش شاذ، كله بيقول له كلام حاجات ثانيه.
لا ما انا برضو مش بقصد، انا بقصد ممكن يكون هو ده اللي انت بتقول عليه.
مش ممكن.
راي
ده مش موجود، افتراض غير واقع.
لا اصل الواقع، اصل خد بالك،
اصل كلام العلماء وكلام الناس.
لا انا اصل في شانين حضرتك اتكلمت فيهم، الشان العام وضع الدوله العام المدنيه وخط احمر والفتنه الطائفيه او
حقائق،
لكن احنا حقائق، لكن احنا بنتكلم على المشكله الام الخلاف السلفي السلفي، يعني لانه ده اصلح بيت الاول.
جميل قوي، عشان
كده وبعدين اتكلم على بيت العماره.
اذا علي، اذا انا دعوتي الى الى هذا،
ما عشان كده بس بقول ايه بقى، يستحسن نحلها في الحجرات المغلقة
بالضبط كده،
عشان
خلينا نقول بس
أصل الاتفاق صعب. انت خد بالك عمليا، انا اقول لك انا عمليا من الاخر، تم فتح باب الترشيح، تم اغلاق باب الترشيحات، تم اعتماد المرشحين، انتهى الامر.
في تقديرك، في تقديري
انا العربية محكمة مش هترجع لورا.
جميل، وفي تقديري انا
ده في القانون.
جميل قوي، في تقديري
يعني قانونا لا 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 يمكن،
في تقديري انا يمكن ان يضم جميعا الان مع بعضه،
ده القانون.
قانونا القانون يعطيهم الحق في هذه المساحة المتبقية. انا بتكلم من حلقة من كأيديولوجية قانونية
يضموا
الكلام ده. ممكن يا اخ عصام، ممكن انت تتنقل من قائمة الحرية والعدالة وده.
هو ان كان فيها يعني بس انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في مرجعية او ايديولوجية قعدنا فيها شهور واتكلمنا في الحجرات زي ما حضرتك بتقول يا دكتور شهور ولم نصل لشيء. فاضل 24 ساعة، يعني يوم الجمعة تعلن القوائم النهائية يوم الجمعة. أما الحالات الاستثنائية للأحزاب من ناحية القانونية طبعا، وأساتذتي يعني في المسائل ديت يعني أكثر علما، اللي أنا أعرفه على قد يعني حجمي، إن هذه المسألة إذا حدثت وفاة أو حدثت تنازلات إن كان من هذا الباب يمكن تعديل القوائم. ممكن أثناء قائمة بحالها تتنازل تقول سلام عليكم، ده وارد يحصل؟ يا ريت.
لا تقولش سلام عليكم، بس انا بناخد ما انت مش معقول.
انا هقول لحضرتك
لحظه خصام السؤال، اصل انا مش معقول التفتت ده نتج عنه ايه؟ انه الكفاءات تفتتت، لانه القائمه دي فيها 2 3 حلوين، ودي فيها واحد، ودي فيها 2.
هو يعني المقصد ان
عشان ارجع للصح باخد الواحد ده والاثنين والاربعه دول احطهم على القائمه الام دي.
جائز ينفع، ينفع حتى زي لحظه
الوقت يكفي؟
لا الوقت
بتعمل له عضويه
وبتعمله. انا بس في برضو نقطه يعني زي ما حضرتك قلت والله لتحرير المصطلح لاني اخشى ان يفهمنا المشاهدون وبالذات حضرتك خطا. حضرتك قلت دلوقتي نحن في امر او في ضروره اضطرتنا او اضطرت من فعل ذلك ان يدخل في احزاب لحين تحقيق المقصد والمراد بألا تكون هناك احزاب، مش كده حضرتك؟ هل معنى ان الاسلاميين او بمعنى اخواننا السلفيين يسعون الى ذلك فعلا او تتغير خريطة النظام السياسي؟ انا اريد ان افهم واضحه للمشاهدين. حضرتك وضحه مشاهدين.
ايه السؤال؟
ما انا السؤال دلوقتي اللي انا فهمته ان مسألة الاحزاب دي لا اصل لها ولا اساس لها من الشرع ولا الدين، ومسألة اضطرار بعض الاخوة السلفيين لدخول هذه الاحزاب هي مسألة وقت سينتهي باعدادهم لدستور يلغي هذا.
لا مش مسألة وقت، لان هي ضرورة.
ضرورة
حتى هي ضرورة دستور. خلاص الالية اللي ارتضتها الدولة.
أيوة.
انك انت عشان يبقى لك عمل سياسي انك تعمله من خلال احزاب.
حتى
هنعمل احزاب بس حزب واحد.
أيوة. ليه؟ ما هو ده اللي انا بقول عليه.
أيوة.
ستلغى الاحزاب، مش هذا مقصد حضرتك؟
لا الاحزاب الاسلامية تبقى واحدة.
لا لا انا بقصد في حضرتك قلت حتى يسن دستورا، دعني اكمل يعني ديت، حتى يسن دستور وقانون بعد دخولنا مجلس الشعب لهم الاسلاميين يلغوا هذا الذي نحن لا نرتضيه الان واللي اضطرتنا كثره الاحزاب.
لا لا ده هو عاوز نظام سياسي خلاص، ما دام النظام
دول الحزب الواحد
مش
هو ده
يقوده واحد. لا مستقبلها ان شاء الله عليه.
لا لا ممكن اسمع عشان
انا بريح انا برضه عشان ما يضيعش الحلقه. انت اصل انت بتقول ان هو ما بيقولش ان الاحزاب كلها، بيقول ان الاحزاب اللي لها انتماء واحد اللي هو قال القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أيوة. باللفظ كده. والقال المفروض كلنا نخش فيها بس كلنا مش داخلين فيها. أيوة. على الأقل اللي داخلين فيها وبيقولوا احنا داخلين فيها يبقى حزب واحد، مش عاوز الوسط يخش ومش عاوز الاخوان
يخش. لا لا مقصودي لا 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 لا
اما هي ما عشان كده انا بس عايز ان الاخوان قال انا هبقى
عفوا عفوا يعني
هذا اللي انا عايزه.
انا لا 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 اشخص اعيانهم.
انا
عارف انما اقول
الاسلاميين عامه
انما ايوا الاسلاميون ما رؤيتهم، ماذا يريدون؟ يريدون دين الله. جميل قوي، كلكم جميل قوي. فلماذا لا تكون يدا واحده؟ لماذا لا تكون كما قال الله ورسوله وقال
باختلاف الفهم واختلاف الاليات والطرق.
يعني هذا الاختلاف
عفوا
اختلاف
ومش عايز اقول لك اختلاف مصالح في الاخر يعني ابقى جارح يعني في اللفظ اضافه يعني للاثنين اللي فاتوا.
لو دي حقيقه
اختلاف الفهم واختلاف المنهج او الطريقه اللي يروح بيها، واحيانا اختلاف مصالح.
اذا ان كان كذلك
فنرجع
للمقالات. اعود واقول
علامه الاستفهام،
هناك علامه استفهام خطيره جدا في المقالات، لكن اسمع اختم بكلمه بسيطه جدا. كما دبر لنا ان نكون دائما نوابا اقليه تنوب عن الشعب، اخشى ان نكون كذلك دائما نواب الشعب اقليه ونواب امريكا اللي هم العلمانيين والليبراليين وهذه التيارات المختلفة تكون دائما أقلية، ولو وصلت 49% أنت تساوي صفر.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل معاك.
إزاي حضرتك دكتور عاصم؟
مرحبا بحضرتك تفضل.
هو استفساري بعد إذنك بخصوص يوم 18/11 إن شاء الله. والدكتور محمد قدوسي كان بيتكلم دلوقتي على قناة الحكمة وكان بيقول على الملابسات.
دكتور محمد مين؟
العسكري عن قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى.
دكتور محمد مين؟
دكتور محمد القدوسي.
ماشي
تمام. هو كان بيتكلم بخصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وعن تصويت المصريين في الخارج، ان دي تلاعبات يعني من المجلس العسكري. تمام. فهو كان بيقول ان احنا عايزين يوم 18 نطالب بمجلس رئاسي مدني. انا عندي لبس في امري. الموضوع الاولاني بخصوص اولا المجلس الرئاسي المدني احنا ما نعرفش يعني انا مش عارف يعني هيتشكل منين يعني اللي هتبقى موجوده.
طب انت مثلا
الامر الثاني احنا ما نطالبش يوم 18/11 بتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب؟ يعني ليه ما نطالبش مثلا بتعديل موضوع تصويت المصريين عن طريق الانترنت او عن طريق يعني نعدل الحاجات اللي احنا شايفينها سلبيه او حاجات سلبيه؟ ده موضوع. معلش الاستفسار الثاني بخصوص الانتخابات الفرديه في مجلس الشعب. برضو دكتور مهندس عبد المنعم شحات كان بيتكلم بيقول ان دلوقتي مفيش خوف. اولا موضوع القائمه النسبيه دي مفيش منها خوف، دي مفيش مشكله. موضوع الانتخابات اللي هي الفرديه هو بيقول مفيش منها خوف، لان لو اللي هو الغير اسلامي دخل بنسبه 50% هيكسب سواء اللي قدامه واحد اسلامي او اثنين من احزاب مختلفه. طب لو هو مثلا بنسبه 30% وبنسبه مثلا هنقول 30% وفي واحد تاني يعني المهم من يعني وفي اكتر من اسلامي قدامه، كل واحد او يعني هما ثلاثه مثلا كل واحد فيهم خد 20% او يعني اتحسبت برضه، يعني انا متهيألي موضوع الانتخابات الفرديه فيها برضه فيها خساره للاسلاميين
للاسف.
يعني عشان لو في تصفيه وفي اعاده ممكن تبقى بين اسلامي ولا اسلام وغير اسلامي، وبالتالي طب عموما
ما اقصدش كده يا دكتور. هو بيقول لك لو في اثنين اسلاميين من وجهه نظر الاخ المتصل واحد اخر قصدهم، الاثنين هيفتتوا اصواتهم والاخر هو اللي يفوز.
بس ما هو بيقول لك مش هيلحق ياخد. عموما ما هو احتمالين يعني قال احتمالين. عموما عشان بس ان نريحك برضو الاخ محمد القدوسي اخ وحبيب وراجل متخصص، انما احنا في مرحلة لا عاطف ولا محمد القدوسي ولا الشيخ امير ولا الدكتور عبد الله مش هو اللي هيوجه مليونية او هيوجه الحركة السياسية. ليه؟ لان احنا انتقلنا بينا في مرحلة التكتلات، نسمع بقى قيادات حزب النور، قيادات حزب الحرية والعدالة وهكذا، الوسط، القيادات المسؤولة في هذه الجهات لما تيجي تقول يلا ننزل مليونية نسمع، ده انا رأيي الشخصي مش انا فرض، او يلا ننزل ليوم الـ 18
متى تكون عشان كذا مرجعية
وهكذا. انما لازم يكون خلونا من اصطوال الوقت بيقول لك فلان قال وفلان قال وفلان قال، هل هناخد؟
لذلك انا اقول متى تكون لهذه الامة في هذه المرحلة مرجعية ولا عذر لنا؟
لما الشيطان ينخلع.
اسال الله ذلك.
بس من الاخر يعني طول ما الشيطان موجود لازم تبقى
انت بتفكر
انا بجيب من الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك في حضرتك.
اتفضل.
لو سمحت حضرتك انا ليا سؤال لافاضل العلماء.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا عاوز اعرف ما هو المانع من اللي احنا لا نتحد؟ وما هو المانع من ان يوجد مجلس لعلماء المسلمين؟ احنا تعبنا كشباب، انا واحد عندي 28 سنه. مسلم بحب ربنا سبحانه وتعالى، ممكن اكون بغلط بس بتمنى ان اشوف شرع الله مطبق في الارض بل مطبق في العالم، بتمنى الوحده في مصر عشان اوصل للوحده بين الامه العربيه ثم الوحده الاسلاميه ثم تحرير المسجد الاقصى. ليه حضرتك اطلع الاقي كلمه صوفي ازهري سلفي اخواني جهادي؟ حضرتك لقد سمنا الله المسلمين من قبل، اسمنا في القران الكريم المسلمين، لماذا حضرتك هذا التعدد؟ لماذا لا يكون لنا رأي واحد؟ لماذا لا تكون لنا لجان متعددة في شتى المجالات؟ يرأس كل لجنة شيخ من مشايخنا الأفاضل. في طاقات كتير جدا من الشباب المسلم اللي بيتمنى ان يشوف الصح، قاعد فعلا بيدور على راية لا إله إلا الله، بيدور على راية يرفعها شخص يبايع من علمائنا الأفاضل علشان حضرتك نبعد عن التعددية اللي احنا وصلنا لها. وجزاكم الله كل خير.
طيب وياك في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
علونا الصوت طيب يا جماعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايزة يعني أقول في حاجة كويسة أوي بالنسبة للشباب الإسلامي ممكن يلتحقوا بيها، في دلوقتي مراكز حقوق الإنسان اللي هي تبع منظمات المجتمع المدني عاملة تدريب لمدة 3 أيام، أي حد يتدرب في ال3 أيام دول بعد كده بيمكن من مراقبة الانتخابات. فياريت الشباب الإسلامي يلتحقوا بالتدريب دوت لكي يمكنوا من مراقبة الانتخابات، فممكن يدخلوا على موقع اسمه موقع الانتخابات المصرية كيفية المراقبة ويعرفوا منه كل التفاصيل. فاحنا يعني المفروض ان احنا نزاحم في شيء زي كده اكثر من العلمانيين والليبراليين. وجزاكم الله خير.
شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا دكتور مجدي. السلام عليكم. السلام عليكم. اللي في مشكله في الصوت يا جماعه اظبطوا لنا الصوت وعلوا لنا.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد محسوب.
ايوه معاك بس.
مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا بيك. اهلا بيك.
سمعني؟
سامع سعادتك كويس.
كنا بنتكلم في عملية تفتت التيارات الإسلامية في الانتخابات.
أيوة.
وهل ده ظاهرة لسه معانا متصل قبل حضرتك زعلان وعمال بيقلب علينا المواجع، وأنا عايز أقول له أنه نعتبر ده اختلاف تنوع زي ما بيدونا مخدر، وأنه فكرة المغالبة عشان نختار نطلع الأفضل، وفكرة التكامل والتنوع يعني، ولا أنت إيه رأي حضرتك؟
والله أنا رأيي يلخص في أنه مجلس الشعب والشورى القادمين يعني البرلمان القادم ما هوش برلمان مغالبة ولا هو برلمان أغلبية، لأنه هذا البرلمان المهمة الأساسية فيه بتتركز في اختيار الجمعية التأسيسية، المفروض أنها تحط دستور يعني عدة عقود قادمة، والدستور دوت هو من سمع الكل مش من سمع الأغلبية وحدها أو الأقلية أو أي اتجاه أو في الجهة الوحدة. ومن ثم كان يجب أن إذا في توافق قطر قبل الانتخابات ما حصلش التوافق الوطني، كان على الأقل المتوقع أنه المجموعات والفصائل اللي خارجة من مناشة واحدة خصوصا التيارات الإسلامية لأنها هي الأكثر تقاربا لبعضها كان يمكن أن نحصل نوع من التوافق الداخلي فيما بينها عشان ما تبقاش جزء من التناقض وتبقى جزء من التباهي والتوافق، وتعطي مثل في الحقيقة باعتبار ان التيارات الإسلامية هي الأكثر قربا لروح الأمة وهي الأكثر تمثيلا لحضارتها، فكان يجب في الحقيقة أن تعطي هذا الانطباع وتعطي هذا الدفع أن يعني تصبح اتجاهات لا تسعى للمغالبة فقط وإنما تسعى للمصلحة العليا للأمة بالتنسيق فيما بينها مش بحسب الأوزان وإنما بحسب مصلحة الأمة، لأن المرحلة مش مرحلة قياس أوزان حس أو فضائل وإنما هي مرحلة التوافق على مصلحة الأمة.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خير. طيب نعود للشيخ أمير. الشيخ أمير تكلم تعليقات في في تاني اتصال. طب نبهني بدري لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور مجدي قرقر.
اهلا وسهلا دكتور عاطف.
انت شايفنا ولا
ليك ودكتور عبد الله ودكتور عبد الله ودكتور يسري.
طيب علق بس مش عاوزين نخبط في بعض خليك.
لا ما اقدرش اخبط.
طيب
انا عايز اقول قضيه الشورى والديمقراطيه اولا.
اتفضل.
انا حقيقه اتفق مع ما تفضل به الدكتور عبد الله ان الشورى والديمقراطيه كنظريه مختلفان اختلافات كبيره، يعني احنا المساله فيها نظريه واليه. الشورى والديمقراطيه مختلفان كنظريه. الديمقراطيه انت بتاخد راي الجماهير في كل شيء، اما الشورى ما ورد فيه نص قطعي ثبوت قطعي الدلاله فلا شورى فيه. الشورى هي في المساحه الظنيه فقط، والشورى سابقه على التشريع. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قعد 13 سنه يحكم بينه وبين أصحابه هي الشورى، لأن آيات التشريع لم تنزل إلا في المدينة المنورة. لكننا الآن الشورى كانت بتمارس في المساجد على عهد الرسول وعلى عهد الخلفاء الراشدين، لكن الآن اتسعت الأقطار وزاد العدد وزاد السكان بشكل كبير، فنحن نحتاج إلى آلية لتفريض الشورى. الآلية الآن هي صندوق الانتخابات والمجالس التشريعية المنتخبة، وبالتالي نحن مع آلية الديمقراطية ولكننا لسنا مع الديمقراطية كشورى، وبالتالي الديمقراطية هي وسيلة الآن كآلية لتفعيل مبدأ الشورى في النظرية الإسلامية. النقطة الثانية هي قضية التعددية في الإسلام. الإسلام يحتمل التعددية، ومن منظور إسلامي يمكن أن تتعدد الرؤى داخل الإطار الإسلامي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به، كما يقولون إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فهذا من باب الرحمة. لما نيجي بقى للاختلاف الآن من الناحية العملية وتعدد القوائم، أنا لا أرى ضررا من هذا. الأصل بالفعل هو الوحدة، لكن إذا كانت أعداد المرشحين كبيرة على القوائم الإسلامية ولا يمكن وحدتها في قومة في قائمة واحدة، يمكن أن تتعدد قوائم مش هنبقى خسرانين حاجة. يعني إذا افترضنا إن إحنا عندنا 10 مقاعد والحرية والعدالة خدت 30%، هياخدوا 3 مقاعد، والنور خد 20%، هياخد مقعدين. طب لو هم اتضموا على بعض في قائمة واحدة هياخدوا 50%، هياخدوا 5 مقاعد.
يعني لا كانوا هياخدوا 7، كان هياخدوا 7
كانوا مع بعض هياخدوا نفس العدد.
لا لا كانوا هياخدوا 7.
ازاي؟ قول لي احتمال
ليه؟ لان هم كانوا هيقدروا. اولا في تشتت، انت قلت 2 ووقف، ناسي انه في وسط وفي عمل وفي غيره. زائد انه في ناس وانا النهارده شفت مع واحد قال انا مش هروح انتخب، مع انه مثقف ويعني وفاهم جدا. ليه؟ لانه قال انا يعني مش عاجبني الحال، يعني مش راضي عن الوضع. ممكن الدكتور عبد الله ما يروحش ينتخب.
يا دكتور عاطف لما يجي التربية والعدالة مع حزبها حزب العمل وآخرين معاهم 400 مرشح، ويجي حزب النور معاه 300 مرشح، وما يدروش يحط 700 لأن كل اللي محتاجينه 498 ولا حاجة زي كده. أنا بقول لك ميزة القائمة النسبية أنها لا تفتت الأصوات، الوحدة أصل، ولو كانوا اجتمعوا في قوائم واحدة كان ده من الأفضل، لكن ما لا يطرق كله لا يطرق كله. وبقول لحضرتك ميزه القوائم النسبيه انها لا تفتت الاصوات، حتى لو وصلت قائمه ثالثه تمر ان هو خد 10% ولا 12% هياخد مقعد. اذا المسائل سواء تجمعوا سواء تقسموا، اذا الصوت الاسلامي هيروح للقوائم بتاعته مش هيروح لحد تاني. بس احنا علينا توعيه الناس وتفهمهم ان ده. وبعدين الاهم من كده هو ما بعد الانتخابات داخل المجلس، هل يجمعنا ميثاق واحد؟ وهل يجمعنا كإسلاميين برنامج واحد في ظل الهجمة التي تواجه الإسلام وتواجه الوطن؟ أنا أظن هذا من الأفضل. يعني مفيش مشكلة أننا نتحد بعد النجاح في المجلس، وأن يكون هناك برنامجا جامعا يجمعنا جميعا في مواجهة الأخطار التي تحق بهذه الأمة.
شكرا دكتور مجدي. احنا كنا محتاجين حقنة مهدئة تخلينا نهدى شوية، ودي انت اديتنا الحقنة. معنا اتصال تاني، هنرجع لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك والأساتذة الأفاضل اللي موجودين.
تفضل.
أنا حضرتك والله يعني مواطن من عامة الشعب يعني ايه، ويعني أرجو أنا هسأل سؤال حضرتك يعني وهو خارج سؤال الحلقة. فبالنسبة سيادتك يعني أنا الإعلام اليومين دول بالنسبة إسرائيل وأمريكا،
بس قول بسرعة
اتفضل. بالنسبة لإسرائيل وأمريكا حتى الإعلام عندنا حاسس ان يعني بيروج ان ان ان, إن إسرائيل هتضرب هتوجه ضربة لإيران. فمعليش هو سؤال خارج يعني
خلاص حاضر عندنا موضوع
انا عايز اطمن، لاني برضو وعايز اعرف ايه موقف المسلم من اخوه المسلم لو تم اعتداء عليه في اي بلد تانية مهما كان فيه يعني ايه خلاف او كده يعني.
تمام حاضر. في اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
دكتور عاطف
معاك، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي للجميع اللي في الاستوديو، واحب ابلغ حبي وتقديري للدكتور عبد الله.
الله يبارك فيك، حبك الله الذي اعطانا فيك، جزاك الله خير.
حضرتك انا شايف ان موضوع حزب الحريه والعداله وحزب النور دخولهم الاثنين كأحزاب ومعهم طيارات الإسلامية الأخرى في كل قائمة من القوائم ده خدم العملية الانتخابية بالنسبة للطيار الإسلامي. ليه بقى؟ حضرتك في ناس كده الحرية والعدالة له أتباع، لهم أتباع الإخوان كده كده بيأيدوه، وحزب النور هم السلفيين بيأيدوه كده كده. في بقى العوام اللي لا مع دول ولا مع دول، دول إما كانش موجود بديل للحرية والعدالة كان هيروح للفلوس، ونفس القصة بتاع النور لو ما كانش له بديل كان هيروح لبتوع الفلوس. فوجود الاثنين ادى بديل للاخر، دي نقطة. بس المهم ان احنا نعمل لدين الله في الاول وفي الاخر، ان الحرية والعدالة والنور يجردوا المسألة من ان هي احزاب وصراع على المقاعد في مجلس الشعب الى الاهتمام بان شرع الله يطبق في الارض ويطبق في مصر من خلالهم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود بقى للشيخ علي تعليقك سريعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم. اولا اول ما ونادي به الذين ترشحوا الانتخابات في كل الاسلاميين سواء حزب حرية وعدالة او حزب النور اقول لهم تذكروا قول ربنا. حزب الوسط طبعا انا اقصد كل الاحزاب الاسلامية كل الاحزاب الاسلامية اقول لهم تذكروا قول ربنا ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم. هذا اولا. وأقول للشعب المصري أن المساحة التي تريد أن تختار منها اتسعت بوجود أكثر من إسلامي وأكثر من واحد ينتمي إلى الإسلام ويحب الإسلام أمامك، فلا تتكاسل عن الذهاب إلى الصناديق وأن تتخذ من تريد. فقط أريد منك أيها الشعب والحبيب أن تستخير. أنت رايح تختار واحد، أول حاجة تسأل عنه كويس وتكون على علم بأن هذا الإنسان سيؤدي ما عليه من حقوق وواجبات، وصل ركعتين للاستخارة تستخير هذا الإنسان. اللهم من كان اختياري لفلان خير لي في ديني ودنياي أو لمصر في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعجل أمرنا فاقدره لنا ويسره لنا أو بارك لنا فيه، وإن كان اختيار أمري لفلان أو أمر اختياري لفلان شر لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعجل أمرنا فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا خير حيث كان ثم ارضنا به.
طب لحظة،
ثانيا
يعني هو بيستخير على اللي اختاره أصلا،
على اللي هو خلاص رايح يختار رايح يترشح يديله صوته. يستخير الصبح يوم الانتخابات، انا رايح اختار مين في فلان وفلان وفلان عندنا في المنطقة. انا بسمي المرشحين الان كلهم منطقة خضراء مليئة بالاحزاب الاسلامية ومنطقة سوداء مليئة بالليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين والفلول، ودول ناس كانوا سابقين ومعروف بتاريخهم.
لا عشان نختصر عشان انت فتحت موضوع جديد دلوقتي. انا اخترت لقيت الدكتور عصام احسن من الدكتور عبد الله.
تمام، لا مانع عندي
ان انا اختار ارجع استخير بقى على الدكتور عصام.
ايوه طبعا، واستخير لو انا محتار بين الاثنين يعني لو انا محتار، لكن انا حطيت واحد في
المنطقه الاولى. بين الاثنين هستخير على ايه؟
لا لو انا بقول لحضرتك انا اخترت فلان لان شايفه هو اكفأ في المساله المعينه. الدكتور عبد الله في الناحيه العلميه والناحيه الدينيه هو اولى ما يبقى عالمنا ويعلمنا.
يعني بتشوف الراجح
او الناجح السياسيا
او الارجح وتستخير عليه.
ايوه واستخير عليه، هو انا رايح اختار واحد معين هو ده اللي في دماغي، بس انا بستخير عليه كما علمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا نستخير في الامور كلها. وبقول ما تخافوش على مصر، لان مصر ان شاء الله امنه، وان شاء الله من ارادها بسوء قسمه الله. الفتره اللي مرت بها مصر من الثوره الى الان، رغم ان هي تم اختيار حكومه ميته مرتين، رغم ذلك بفضل الله تعالى مصر بخير وإلى خير إن شاء الله عز وجل مهما يحكون له. وإن مصر أساس يا دكتور في الوطن العربي كله، لأن مصر دي لو ربنا سبحانه وتعالى نجاها مما يحاك لها وقامت مصر وقفت على قدميها كل الدول العربية والإسلامية ستقف. فالعين عليها جامدة جدا، وأمريكا بتدفع وفلانة بيدفع وكله بيحارب فيها. فعشان كده بنقول رغم وجود مدة كبيرة جدا لم يتم الاختيار الصحيح ولم تتم الانتخابات مبكرا ولم نتعجل هذه الأمور بحكومة متبلدة كهذه، فإننا نقول أن الانتخابات فرصتنا إن شاء الله تعالى. بس أقول لسؤال الواحد متصل اللي هو بيقول إحنا إيه المانع أن إحنا ما نتحدش خلاص ويكون مجلس واحد. بقول له أسرة قيادتها مهترئة والكبار فيها مش حكماء لسه، خلاص الأسرة خلاص متفرقة، في عندنا يعني أمثلة كثيرة، إحنا عايزين نجمع الشمل الأول يبقوا إسلاميين كلهم في المجلس، وبعد كده إن شاء الله
تعالى. أنت بتدي مثل عشان أبقى فاهمين. بتدي مثل الأسرة يعني.
مثل الأسرة الإسلامية. أنا بخلي إيه الإخوان والسلف وكل الناس وحزب الوسط وكله أسرة إسلامية. لكن هي نقول إن الأسرة الإسلامية لم تتربى على الإيه؟ على الوحدة. وبعدين كان في أوس وخزرج وكان في مهاجرين وأنصار. فلا مانع أبدا إن شاء الله تعالى طالما القيامة النسبية زي ما وضح لنا الدكتور مجدي قرقر الآن إن مفيش خوف من إن هم ينتخبوا ما يريدون، المهم المساحة الانتخاب كلها وترشيح للإسلاميين، ما يكونش انتخاب لغير إسلامي أو لواحد عايز يعري بناتنا أو لواحد عايز حرية في الزواج إن واحدة تتجوز غير مسلم أو واحد يمشي مع واحدة ويضبطوه معاها وهو هي لا أم ولا أخته ولا بنته ولا زوجته ويتحط رمز من الرموز اللي تنتخب. ده كارثة، ده لو احنا اخترنا ده احنا شعب لا نستحق ان يحكم فينا شرع الله تعالى، لو اخترنا امثال هؤلاء الذين يريدون افساد الارض. فعشان كده بنقول يا ايها الشعب الحبيب، يا ايها المصريون، يا ايها الجماهير المصريه، اذهبوا الى الانتخابات، وطالما بتختار واحد مسلم مصلي يتقي الله عز وجل وانت تراه هكذا، فابشر ان شاء الله عز وجل. نريدك ان تبشر باذن الله، تبشر غيرك، وان شاء الله عز وجل ربنا يمن علينا دايما بالخير.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ امير.
اللهم امين.
انما طبعا الجمله العميقه او الماكره يعني شويه اللي قالها الدكتور عبد الله، علامه استفهام على المآلات، ما تقول اليه الامور، النتيجه في الاخر هتبقى ايه؟ هل هيظل الصدام موجود داخل المجلس الشعب؟ هل الفرقه هتزيد بين الجماعات؟ وانه في الغلبة المين، انا اقوى منك، انا اشطر منك، انا كسبتك، انا مش هتعاون معاك. دي كلها بالفعل علامات استفهام موجودة، ونتمنى ان احنا يعني تكون ننجح في هذا الامتحان، واحنا ندعو للمسؤولين واصحاب القرارات وقول الرأي ان هم يعني ما يخذلوناش بصراحة، لان احنا زعلانين ومتضايقين ومحروقين لهذه الفرقة، بصرف النظر اللي يقعد يتفلسف ويقول لك أصلها بقى وأصلها وأصلها، إنما في الآخر هي نزير سلبية، ولكن نتمنى أنه تتحول إلى تجمع.
أمين.
إنما تستمر فرقة يبقى
مجادلة بالتي هي أحسن على الأقل، نريدها هكذا.
طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام. دكتور عبد الله، احنا عندنا سؤالين بس بعد كده كل واحد هياخد ما لا يزيد عن دقيقتين. المتصل اللي قال ايران، لو ايران اتضربت موقفنا هيبقى فيها ايه؟ بعض العلماء ما بيحبوش الشيعة لما لا نهاية، الاخر مدى، وبيراهم ان هم اشد من الكفار ومن ومن ومن، وشفنا ده في حرب اسرائيل مع حزب الله. انا شفت بعض العلماء يعني يكاد يبقى يعني يبقى ضد حزب الله. السؤال الان، المسافة اللي بيننا وبين الشيعة او الارانيين قد ايه؟ لو قامت حرب نقف معاهم ونزعل ليهم، ولو قادرين نناصرهم نناصرهم، ولا الفروق اللي بيننا وبينهم عقائديا تجعلنا نعاملهم معاملة الكافرين الاعداء؟
جزاك الله خير.
إجابة مختصرة، أنا عارف سؤال بايخ بس
لا يعني لا أبدا، هو يعني بسم الله والحمد لله، هو بداية الجواب أن هذا الافتراض غير موجود، وهذا يؤسفني أن أصدر الكلام به. فهناك اتجاهان في الكلام، أما الاتجاه الأول سريعا برضو، حضرتك بتقول أن كان يوجد هناك علماء أثناء حرب إسرائيل مع حزب الله كانوا ضد حزب الله إلى ما نهاية، مع أن كان في حرب.
لا كانوا متحفظين، قلت يعني
هذا الكلام غير صحيح أصلا. لا توجد حرب أصلا كان بين إسرائيل وحزب الله. حزب الله لم يقتل واحدا إسرائيلي، لم يجرح إلا اثنان مع هذه القذائف وهذا الضرب في الوقت الذي كانت تدك فيه بيوت السنة بصواريخ إسرائيل. نحن لماذا لا نريد ألا نتكلم بالحقائق يا سيدي الفاضل؟ الحقائق تثبت بالأرقام أن هذه الحرب سحلت لبنان واستقوى بها الحزب الله حتى صار له في كل مكان في لبنان يد. من أعجب ما قرأت أنه كانت تضرب بيوت جنود حزب الله وهي خاوية، ليصرف بدلا من ذلك بيوتا لهم 10 أضعاف في داخل عاصمة لبنان. طب ايه علاقة ده حتى يصبح لهؤلاء يد في كل مكان؟ يا سيدي الفاضل، دعنا نترك العناوين الجمل الفارغة حتى نصل الحقيقة. هذا اتجاه.
خلاص نرجع للاتجاه
الثاني بقى. الايديولوجية التي تحكم العلاقة بين هذا الثالوث اسرائيل وايران وأمريكا لا تسمح بإقامة حرب، وذلك من مصلحة أمريكا ومن مصلحة إسرائيل ومن مصلحة إيران. لكن هناك مصالح بتتعارض، زي بالضبط معركة سوريا دلوقتي. معركة سوريا
زي معركة الأحزاب
لا معركة سوريا عفوا
زي بالضبط
زي معركة سوريا دلوقتي. معركة سوريا دلوقتي تعتبر إما أن تكون لصالح إسرائيل، وده المخطط لإقامة إسرائيل الكبرى. قرأنا في أكثر من قناة فضائية أن هيلاري كلينتون في تبرعات من أمريكا أكثر من 70,000 دولار للمظاهرات في سوريا قبل إقامة المظاهرات في سوريا بأربع أسابيع.
70,000 دولار ده رقم
هزيل ولا 70,000 مليون ولا دولار؟
70 مليون دولار.
كويس.
خد بال حضرتك معايا دول، يعني تخيل حضرتك ان الان القضيه عشان بس ما تطولش، انت قلت لي دقيقتين، في مصالح متعارضه. انما لم تمكن امريكا من افغانستان الا بايران، لم تمكن امريكا من العراق الا بايران، لم تمكن امريكا من لبنان ومن سوريا الا بايران، لم تمكن امريكا من اقامه هذا التواجد لكل القواعد في دول الامارات وما يحدث في البحرين الان الا بايران. فلماذا نفترض افتراضا ليس له وجود؟
لكن اذا ما هو حتى في الفقه كده اذا
يعني انا هفترض ذلك، وان كنت يعني غير متفاعل معك كسؤال لانه مش موجود سياسيا ولا عسكرية ولا فكرية ولا شرعية، مش موجود. ومع ذلك أقول قد أمرنا شرعا بالزود عن ديار الإسلام وعن بلاد الإسلام وعن المسلمين في أي مكان، لكن بالله عليك هل نحن قمنا بذلك مع إخواننا في أفغانستان،
فلسطين،
مع إخواننا في باكستان،
الثورة مع الثورة نفترض؟
أيوة ثورة تتكلم عنها يعني يا سيد الفاضل.
لا يا دكتور خلينا عاوز اصلا ده سؤال،
سيبنا كمل جمله
شرعي سياسي.
ما انا جمله جمله،
لا انت كل كلام سياسي.
اي ثوره نتكلم عنها الان؟ وغزه الى الان محاصره الى الان،
خلاص اصل
الثاني وقد منعت سفينتين.
مش عايز سؤال يا دكتور، مش عايز سؤال. غزه اذا كنا قادرين نحارب بالسلاح هنحارب بالسلاح، قادرين ندعم بمؤن ومعونات لو ضربت، قادرين نشجب سياسيانا. انما السؤال ايران هنعمل ايه، ده سؤال
بالفعل. كنت انت عجزت مع غزة التي الان تموت جوعا، انت عجزت
مع الان. اللي انا فهمته الاخ المنتصر انه هي كارض مسلمين في الاخر، ايران دي ارض مسلمين مفروض ندافع عنها، انما كشيعة مش عاجبين الدكتور عبد الله وما يستاهلوش دفاع عنه.
عفوا يعني مش عاجبين
الدكتور عبد الله، طب قول عنهم.
لابد ان نحرر المعاني.
حسب رايك يعني
الشيعة الذين يحكمون الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية التي تحكم الآن وتريد إقامة هذا الهلال، لا نتوقع أبدا حربا بينه وبين أمريكا. ومع ذلك أقول لو افترضنا ذلك وقاموا باعتداء، فإن الشرع يقول الجهاد فرض عين على أهل البلد، ثم على من يليهم، ثم على من يليهم إلى أن يصلوا إلى مصر. سهلة؟
لا واصل خلاص، كان كده واصل.
سهلة؟
سهلة
ولا صعبة؟
خلاص ماشي. يبقى يا جماعة لو في حرب على إيران المفروض نحارب لأنه الوضع كده، أنه حتى اللي جنبهم واللي جنبهم مش يقدروا يسدوا لوحده. دكتور عصام، شفنا الفيديو من الدقالية بعد ما كنا شفنا من يومين برضو سوهاج بيتقطع إعلانات الفلول. هو بداية يجوز في ميزان القرآن والسنة، ولا حتى لو فلول ما نقطعش، ولا فلول نقطع وإن شاء الله لو قدرين نقطع؟
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والسلام
على سيدنا. الحقيقة إنه نصدر الأول في هذه المسألة،
بس ما ترجعنيش لإيران.
لا 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 لا، في هذا الأمر الحقيقة أفسد الحياة السياسية وأفسد البلد وأفسد الوطن كله الفلول. نعم أفسده،